من جاد فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5.7 لبنان الحر. هل بدأ عصف المواجهة الإقليمية يصل بتردداته إلى داخل الصف الواحد في لبنان؟ وهل صحيح أن التيار الوطني الحر بدأ يلوح لحزب الله بالعصا الأمريكية وبعزله داخلياً في حال لم يقبل الحزب بتأييد النائب جبران باسيل في المعركة الرئاسية والمعارك الحكومية؟ أم أن الموضوع يتعلق حصراً بإصرار باسيل على ملف سلعات الكهربائي؟ وهل ينعكس هذا التوتر بين التيار والحزب على وضعية الحكومة المهزوزة أصلاً؟ ماذا عن الملفات المالية والاقتصادية؟ وماذا ستفعل الحكومة حيال إصرار صندوق النقد كما رعاة سادر على الإصلاحات أولاً؟ وماذا عن الحديث عن إصلاحات لا يقبل بها حزب الله؟ هل يقدر مصرف لبنان بالفعل على التدخل بالسوق للجم سعر صرف الليرة؟ وطالما الجميع مقتنع بغياب القدرة، لماذا الإصرار؟ وعن أي إنجازات حدثنا رئيس الحكومة حسان دياب بعد مضي 100 يوم على نيل الحكومة الثقة؟ وكيف يمكن التوفيق بين الحديث عن إنجازات في الداخل ووضع السكة في مكانها وبين مناشدة الجمهور الأمريكي عبر الواشنطن بوست منعاً لوصول اللبنانيين إلى المجاعة وعدم القدرة على شراء الخبز؟ وما بين حديث الرئيس دياب عن إنجازات ودعوة الرئيس نبيه بري إلى الحكومة إلى أفعال لا أقوال، والإشارة تحديدا إلى ضرورة تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وهيئة ناظمة للقطاع، فهل من نية فعلية بالإصلاح؟ وماذا عن المعابر والتهريب؟ وماذا عن دعوة السيد حسن نصر الله للحوار والتنسيق مع الحكومة السورية لضبط المعابر غير الشرعية؟ والأهم الأهم، ماذا عن الصورة الإقليمية الملتهبة مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية؟ هل تشتعل مياه الخليج بمواجهات أمريكية إيرانية أم تكون سوريا ساحة المواجهة كما كانت منذ أعوام؟ أم تنطلق المواجهة إلى جنوب لبنان مع حرب بات الخبراء يسألون متى تقع وليس هل تقع؟ لصباح اليوم ضمن استجواب أستضيف في اتصال أول ناشر موقع جنوبية الزميل الأستاذ علي الأمين على أن نكون عند 9:15 في اتصال مع عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالزميل علي الأمين يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ علي.
صباح النور للمستمعين الكرام وتحية لكل العاملين.
أهلا وسهلا فيك معنا. يا هلا فيك. بدي حاورك اليوم انطلاقا من 3 خطابات، لأنه على ما يبدو نحن بزمن الخطابات أستاذ علي. خليني بلش من الآخر ومن خطاب السيد حسن نصر الله مبارح وكم خطاب قبله. بداية، ولأنه كنا بخطابات يوم القدس، قدي بعده موضوع القدس عم بيشكل مادة لشد العصب الإسلامي، خصوصا اليوم بظل إدارة ترامب والحديث عن صفقة القرن وغيره؟
يعني ما في شك أولا بداية أنه موضوع القدس هو موضوع قضية حيوية وأساسية فيما يتصل، وهي ترمز للقضية الفلسطينية بالأساس، ترمز بطبيعة الحال إلى يعني الأديان السماوية سواء المسيحية والإسلام، وإلى مسألة الاحتلال إسرائيل وكل الخطوات التي يعني جرت بعد ذلك من الاحتلال إلى ضم القدس إلى الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهذه أمور تستفز وتستنفر كل عربي وكل إنسان على هذه الكرة الأرضية، اللي ترمز لاحتلال يعني وطرد شعب وفرض يعني واقع بالقوة. إلا أنه ذلك يعني ما بيعني بطبيعة الحال مثل القضية الفلسطينية، القدس تحولت إلى مجب. وإذا كنا نتحدث عن الخطاب يعني أو الاحتفاء بيوم القدس إيران تكرر أو تعتمد هذا العنوان في كل سنة من شهر رمضان، وكثير من القوى التابعة لإيران تحتفي بهذا اليوم، لكن هذا يتناقض بطبيعة الحال مع كل السلوكيات اللي عم نشوفها واللي شفناها خلال العقود الماضية، ومنذ يعني تحديدا هذا التورط في القتال والصراع في العالم العربي، واللي بيّن إلى درجة كبيرة أنه ليست أولوية بقدر ما هي الأولوية كانت المصالح الإيرانية، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان، لأنه شفنا إيران بذلت دماء وأموال وقتال في شؤون تتعلق بسوريا أو بالعراق أو باليمن أو ما إلى ذلك، لكن لم تبذل 1%
مما في مواجهة. بس استاذ علي، امبارح السيد نصر الله قال قد ما طال زمن المعركة ما لازم الأجيال تيأس، بوقت قبل بكم يوم قال صرنا أقرب من أي وقت مضى لتحرير القدس وأنه رح يصلي بالقدس.
يعني أولا موضوع القدس بيعرف يعني ليس ما يقوله سيد حسن نصر الله، مثل ما قلنا القدس بالأساس هي تشكل شيء بوعي الفلسطينيين، بوعي العرب، بوعي كل الأحرار بالعالم اللي هن ضد الاحتلال وضد الإسرائيل. يعني ليس كلام نصر الله هو الذي يوضح هذه المسألة أو يؤكد، هو يحاول أن يتلصى برأيي بهذا الموضوع القدس، لأنه كل ما ارتكب وكل ما يرتكب اليوم يعني لا نلزق بقضية فلسطين، يعني في محاولة استغباء ويعني خليني استعمل مع الأسف استحمار الشعوب. يعني كل هذا الذي يحصل كل هذا الدمار، القدس كيف تتحرر؟ يعني القدس بالسلاح بتتحرر، مجتمعاتنا دمرت، اقتصادنا دمر، خلقنا حروب أهلية، وقفتنا بتقسيم المجتمعات، كل هذه الانتصارات، كل ما عم نقترب من القدس بنشوف إسرائيل عم تقوى.
كان لافت كمان
ضمت الجولان، ضمت القدس، أمريكا اعترفت بالقدس يا أخي، وبالمقابل عم بيقول لي كل يوم في انتصارات، كيف هذه يترافق مع هذه الانتصارات؟
كمان كان لافت أستاذ علي إصرار السيد نصر الله امبارح بإطار توصيفه لأوضاع دول المنطقة، اعتبر العراق أساسي بمحور الممانعة، ذكر بوجود الحشد الشعبي. برأيك هل العراق مع مصطفى القادمي لا يزال كما كان قبل القادمي؟ في شيء تغير أم لا؟
ما في شك أنه النفوذ الإيراني موجود في العراق، وأيضا يعني إيران من الدول التي تقر رغم كل شيء بأنه التنسيق ضمني أو بطريقة غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا تم منذ احتلال العراق ومستمر حتى اليوم. يتفاوت الأمر بمعنى أنه أحيانا بنشوف تقدم أمريكي بالنفوذ في العراق أو بالعكس. ما في شك أنه مجيء الكاظمي عكس يعني تعديل في ميزان القوى داخل العراق. أنا ما بدي أقول الكاظمي ليس له علاقة مع إيران، وإله أكيد علاقات معينة، لكن الكاظمي قبل 5 أشهر ما ممكن كانت تقبل في إيران
صحيح.
يعني كرئيس للحكومة، وبالتالي وصول الكاظمي الكل يدرك أنه هذا كان عم يعكس ميزان في العراق، والذي مال إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكثر مما مال إيران، وخاصة أنه تزامن أو تلا يعني انتفاضة عراقية الكل شاهدها، وكانت لها العنصر يعني العنوان الأبرز لها كان العنوان موجه ضد النفوذ الإيراني في العراق. وفي ظل الأوضاع اللي إيران عم تعيشها اليوم على مستوى العقوبات والأزمات اللي عم تعانيها ماليا واقتصاديا، وأيضا النفور العراقي، وجدت بطبيعة الحال أو فرضت الوقائع عليها الانكفاء، لا أقول الانكفاء الانسحاب، إنها الانكفاء والذي يمكن أن يمهد لهجوم في مرحلة لاحقة، لا أقول أن الصراع انتهى. هذه
أساساً بلشنا نرجع نسمع عن إمكان إعادة إحياء داعش بالمنطقة، في شيء مؤشر
مثلاً؟ هذه أحد العناوين التي يجري استخدامها، وطالما استخدمت داعش من كل الأطراف يعني من أطراف مختلفة سواء كانت إيران أو حتى دول أخرى استخدمت، لا أقول داعش ليست موجودة، هي موجودة بطبيعة الحال، ولكن أحيانا الظروف السياسية تفرض تسمح بإعادة يعني حضورها بقوة تساهم بذلك ظروف سياسية معينة، وأحيانا يكون هناك قرار بلجمها ويتم ذلك. لعبة السياسية قائمة موجودة، وأكيد أنه داعش من أحد الوسائل، لأنه خلينا نذكر أنه مسألة داعش في العراق أصلا نتيجة السياسات التي اعتمدت في ذكرى بظل حكومة المالكي. المالكي معروف المالكي يعني علاقته المتينة إلى حد الولاء لإيران، وكان كل ذلك ناتج عن سياسات فئوية أدت بطبيعة الحال إلى نشوء هذا.
يعني حضرتك عم بتقلي داعش اليوم ممكن نرجع نسمع فيه، لأنه في مين عم بيقول نتيجة التراجع الإيراني بالعراق ستضطر إيران إلى إعادة إحياء داعش لعرقلة ما يحضر له القادمة.
يعني بعتقد ما في شك أنه ممكن يكون هناك دور، لكن أصبح من المستبعد بطبيعة الحال برأيي أنه نشهد يعني الأمور عودة الأمور إلى ما كانت عليه في فترة سابقة، وخاصة أنا برأيي لأنه الاعتبارات السياسية اليوم اختلفت عن السابق، يعني بمعنى أنه ربما يعني كان في إمكان، يعني إيران كانت في لحظة صعود داعش كانت أيضا إيران عم في حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت في لحظة خاصة كانت التفاهمات عم تجري على مستوى الاتفاق النووي، وكانت الولايات المتحدة انسحبت أيضا من العراق، وكان لا يمكن يعني تغطية الانكفاء اللي حصل نتيجة يعني السياسة المالكي والفشل الذريع اللي حصل، كان لابد أيضا من استنهاض العصب المذهبي في مواجهة داعش. استفادت من هذا الأمر وإيران استفادت، لكن أنا بتقديري هذا الأمر لم يعد متاح اليوم. حتى بدأ بداخل العراق يمكن أن نلحظ هناك تبلور، وهذا ساهم في الانتفاضة الشعبية داخل العراق، لأنه بلشنا نسمع أكثر وأكثر يعني عن خطاب وطني عراقي أكثر مما كان عليه في السابق. يعني السابق كنا عم نسمع يعني المشكلة السنية أو المشكلة الشيعية أو ما إلى ذلك، اليوم لا، في خطاب معارض، في خطاب وطني عراقي حاضر بقوة.
عظيم. طيب يعني استاذ علي، في هذا الاطار اسمح لي اسال، يحكى كثير عن احتمال معارك في الجنوب، كثير من الخبراء الغربيين بملف المنطقه صاروا عم يكتبوا انه بموضوع المعركه بين اسرائيل وحزب الله بطلت القصه اذا كانت ستقع هذه الحرب، انما صار السؤال متى ستقع. من خلال متابعتك، هل وصلنا الى حتميه اندلاع هذه الحرب، وبهالحال اي متى؟
انا اذا اقر بانه اسرائيل، والكلنا بعتقد عدو خبيث، فأنا بعتقد إسرائيل ما بتعمل حرب، لأنه ما يحصل اليوم في لبنان نتائجه تداعيات وأسباب أي حرب إسرائيلية ممكن تحصل على لبنان. يعني إذا كان عدونا عم ترجع علينا من خارج من إسرائيل اليوم، برأيي كيف بده يفكر يعمل حرب؟
لأنه هلأ يقال أفضل توقيت، أفضل توقيت.
يعني أنا ما شايف أنه في حرب، في انهيار لهذه المنظومة التي يحكمها حزب الله في لبنان، عم تنهار وعم تضعضع وما قادر توجد حلول. عدو لا بده يفوت فيها. وخلينا نكون واعيين، يعني كل الخطابات، يعني مع تقديرنا للنضالات والشهداء وما إلى ذلك من كل، يعني حتى ما حدا يفهم تقليل من شأن، خاصة نحن في عيد التحرير، يعني كل اللي سقطوا سواء من حزب الله أو من أحزاب أخرى أو ناس عاديين أو ناس في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه نحن منذ العام 2006، حتى في يقول 2006 كانت يعني مثل ما بيقولوا هيك مفاجئة، حرب وخلصت انتهت، لكن ولا مرة لاحظنا أنه هناك فعلا تهديد فعلي وحقيقي للكيان الإسرائيلي من قبل حزب الله، ولاحظنا أنه كل طاقة حزب الله منذ 2006 حتى اليوم دخلت بالداخل اللبناني.
بس موضوع الصواريخ الدقيقة ومعامل الصواريخ، وإسرائيل هلأ بأفضل توقيت كمان تتسجل يعني انتصار.
حذرة صحيح، لكن إسرائيل تأمن لليوم الضامن الروسي وتأمن له العلاقة بتاع الاستراتيجية والأساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل ظروف الحماية لإسرائيل. وأمس كمان سمعنا بلشنا نسمع كلام مختلف حتى يظهر عن قائد الجمهورية الإسلامية خامنئي بأنه يعني التغريدات التي الكل أي مراقب بيشوف أنه عم تنبعث رسائل غير مباشرة لإسرائيل. يعني بلش الحديث عن إنهاء إسرائيل من الهجوم يعني ما عاد تنفض وأنه صار في شرح لها. الشرح لها هو يعني بمعنى أنه صورة أنه نحن نريد أن نتخلص هذه المجموعات التي تحكم أنه لا ما في فرق بين اليهود والمسيحيين والمسلمين وكلهم لكن يجب أن ينتخبوا. يعني عم نسمع كلام مختلف ورسائل إيرانية تطمينية وبالتالي أنا ما شايف هذا الخطر الإسرائيلي هذا عم تستخدم ضدنا دايما. يعني هذا حرب تغطى
ما شايف حرب. طيب أستاذ علي شفنا بمفارقة ببيان مجلس الأمن مؤخرا تجديد الدعوة لتطبيق القرار 1559 ونزع سلاح حزب الله. هل هالتذكير أنت بتشوفه بإطار روتيني أم لا يأتي بسياق زيادة الضغوطات على حزب الله؟
أكيد في مطالب لأنه القرار 1701 وال 1559 معلش هم مطلوبين كانوا ما كانوا مطلب يعني ال 1701 لما وقف وموافقة حزب الله ووافق. فبالتالي يعني ما فيك توافق على شيء بعدين تقول أنا ما بدي التزم فيه بهذا الأمر.
بس ال 1559 أستاذ علي ال 1559 شو بينفع يعني إعادة التذكير فيه بقرار عمره سنين؟ لو بده يتنفس كان يتنفس.
واحد أساسا هو من مقدمات ال 1701
صحيح
يعني من ضمن الدعوة للالتزام بهذا القرار. ثانيا مسألة إنه الوصول إلى يصير في دولة بلبنان يصير في جيش ويصير في في سلاحين بالبلد في سلطتين وفي دولة ودولة وما معروف من مسيطر أكيد مش الدولة مسيطرة بس أنه في وضعية نحن يعني إيه من قبلني فيها هي الوضعية اللي نحن عايشين فيها واللي أدت واللي حمت الفساد واللي حمت وخلقت نوع من التقاطعات من الفوضى وخلت الاقتصاد يوصل لهالمسرح الى درجه انه حتى السيد حسن نصر الله في خطابه عن يعني بيبين العدو الحقيقي له بلبنان ما عاد عم بيحكي عن متعاملين صهاينه وكذا صار عم بيحكي عن 17 تشرين وهؤلاء هم الذين يعني تراهن اسرائيل. وبالتالي كل الفساد وكل هالطبقه السياسيه وكل هالسلطه اللي كان يعني يلمح احيانا الى انه هي تتحمل مسؤوليه اليوم ما في اي كلمه ما في شعور انه في خطر من قبلها. وبالتالي في العوده الى اعاده وهذا امر يعني مش لانه مطلب دولي لانه مطلب لبناني اساسا.
طيب بس هذا يندرج في سياق الضغوطات على حزب الله. كمان في خطوات أوروبية من ألمانيا لبريطانيا مرورا بالنمسا وبلجيكا كمان في ضغط على حزب الله. صدفة كل هذا التزامن مع كل الحصار المالي والعقوبات الأمريكية؟ شو عم بيصير؟ مش كل شيء عم بيصير هو مؤامرة على حزب الله؟
يعني في انه اذا اعتبرنا في نشاط الألمان طلعوا حكيوا الألمان اكثر طرف له علاقة بحزب الله أوروبي ومعروف أنه كان يلعب دور بكثير من التواصل أو المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله بفترات بالتسعينيات وبالألفين وبعد الألفين وستة. الألمان دائما في علاقة جيدة وفي حضور لحزب الله بألمانيا تاريخه موجود. يعني الآن انقلب الموقف الألماني أنا بعتقد لا أنه في أيضا كمان بدور يعني لما بصير تنظيم له هالقد امتدادات خارجية وهالقد بده يلعب دور إقليمي وهالقد بده يكون موجود بسوريا وموجود بالعراق وموجود باليمن كمان تحيات حسب اللي نشر بألمانيا يعني عن مجموعات وشراء بعض الأشياء فيها طابع أمني وطابع يعني تقني إنه نشرت وزارة الداخلية الألمانية عن تجاوزات معينة في هذا الإطار. فبالتالي كل هالعوامل ما أيضا يعني لو كان شيء اسمه حزب أي حزب تاني يعني من جهة تانية كان ممكن يطلع هذا القرار. فينا نقول إيه إنه مؤامرة وتضخيم؟ لا فينا حزب الله ما كان قبل 10 سنين ما كان ضد إسرائيل، بس ما كانت ألمانيا ضده يعني. هل بسبب أنه كان ضد يعني؟
ولكن حزب الله اليوم يشعر أنه مش بس خارجيا، حتى في الداخل اللبناني في مين كان وبعده عم يتآمر عليه. أحد أوجه المؤامرة يلي عم بيشوفه حزب الله اليوم هو ما يعتبره المعركة يلي خاض ضد القطاع المصرفي ومصرف لبنان وموضوع الدولار. اليوم وين مصلحة اللبنانيين بهذا الموضوع؟ هل من مصلحة داخلية اليوم بالتضييق على الحزب؟
انه يعني هيك ثبت المصارف يعني بفترة بيطلع حكم المصرف وبتهب المجموعات واللي بيبعتها على المصارف، بعد شوي منشوف كتبعت حدا يحكي ولا كلمة. ببساطة رياض سلامي كان عم ياخذ اشارات معينة، مثل مثلا هذه قصة الاموال اللي بتيجي عبر الاو ان تي او التحويله، هذه اموال كان حزب الله عم يستفيد، حزب الله عم بيساهم بطريقه او باخرى في عمليات التهريب اللي عم تيجي. عم تيجي اموال، عم بيتم تهريب نفط عراقي وايراني الى تركيا، عم بيتبدل هالنفط العراقي والتركي ببضائع من تركيا، عم تيجي هالبضائع التركيه عبر سوريا وصولا الى لبنان وعم تتم بيعها بالليره اللبنانيه. هاي الكميات اللي عم تنباع، المواد الغذائيه وغيرها وغيرها ومشروبات روحيه وغير روحيه، كله هذا عم بيجي من تركيا تهريب. الان عم في كتله ماليه لبنانيه بالليره اللبنانيه بدهم يبدلوها بالدولار. رياض سلامي حاول بلحظه معينه انه بدنا نوقف هالموضوع، وعمل اقترحه اذا تتذكري فكره
المنصه،
فكره المنصه
صحيح،
سكتوا عليها. بس طرح فكرة المنصة صار حمدان بالحب وطلعوه بكفالة، بس إذا بتعمل شيء بترجع، لأنه قالوا إذا ممنوع يسافر خلال 3 أشهر 4 أشهر بهال.
بس نجحت ضغوطهم استاذ علي، نجحت ضغوطهم، نجحت ضغوطهم بدليل الضغط على حاكم مصرف لبنان في وعد أنه رح يضخ دولارات بالسوق.
فإذا هي القصة بكل بساطة، هي القصة. وأنا بتقديري لا أني مش يعني هذا النمط من طريقة من التعامل مع رياض سلامي الذي يستجيب للضغوطات وبيستجيب أحيانا هذا ولذلك هني أكثر المدافعين عنه هلأ، يعني ما له مصلحة يطير رياض سلامي. وبتقديري حتى محاولات بعض كانت القوى السياسية الداخلية أنها تشيله، وضغط من رئيس الحكومة وشوي كان من رئيس الجمهورية أو تيار الوطن الحر، بس بالله برأيي لعب دور لإعادة لملمة هالأمور بما يتناسب هو بيشوف مع مصلحته بكثير من القضايا. أنا بعتقد ما في شك أنه هي ما بدي يقول في استسلام من المصرف المركزي، لكن في معركة، في معركة حزب الله عم بيسجل نقاط فيها وعم يستفيد منها أحيانا. ما بدي يقول أنه مطلق اليد في التصرف، لكن أيضا هو يوجه رسائل ويخضع وقت يشاء وبيحرك القضاء وقت يشاء وبيحرك وبيسكت عن البعض كمان.
طيب استاذ علي، طيب
لذلك هلا مثلا هولي وقتهالوهم بقصة المصارف الصرافين وقضايا، كله هذا تلملم هذا الموضوع.
صحيح. يعني
شوفي انه ما عاد.
طيب هل تلملم لانه صار في وعد بضخ دولارات بالسوق؟ السؤال، هل لدى مصرف لبنان القدرة على ضخ الدولارات؟ لوين بتروح ساعتها هذه الدولارات؟
بتروح سير الليرة ب20، الدولار ب20,000 رهن لهالمطرح، لانه
يعني عم يوحوا للناس انه هيدا لصالحهم بوقت هي العكس صحيح.
اي ما في شك انه يعني في حسابات بدهم دولارات اللي بدهم اياها كيف ما كان بدها تيجي، هي وسيله من الوسائل بدهم يسحبوا دولار من السوق. يعني حزب الله ما عنده هلا ترف او انه والله لا بده يخفف، ما في شك هو حاسس انه في مضغوط وهو محاصر وانه في عنده مشاكل ماليه بسبب كمان المشاكل مع ايران، لانه هي الاساس هونيك لايران قبل ما يكون بحزب الله. حزب الله عم يدفع نتائج ويدرك انه ذاهب الى المزيد ومخد البلد معه الى مزيد الغرق. وهذه برايي يعني تختصر الى حد بعيد من ازمه البلد اللي عم يدفع ثمن خيارات اقليميه وخيارات استراتيجيه ما له مصلحه فيها لحسابات اخرى، حسابات دول اخرى ولحسابات لمصالح اخرى. وايضا حمي الفساد بالبلد من اجل يعني كان في مقايضه انه حتى لا يفهم المجتمع الكريم انه والله بس المشكله مشكله يعني هي مشكلة أنه حزب الله نتيجة هذه الخيارات. لا شك أنه هذه الطبقة السياسية اللي حكمت تواطأت مع الحزب، كانت عم تغطي الحزب بخياراته وهو عم يغطيها بفسادة.
لكن بس اليوم نحن ندفع الثمن، حتى النائب وليد جنبلاط قال العقوبات الأمريكية مش رح تضيق على الحزب إنما على كل اللبنانيين.
ما يسمحنا وليد باك معلش، يعني هذا الكلام يشتم منه يعني مزيد هيك من تهيب الحزب ومزيد من توجيه رسائل. يعني آخر فترة صار عم بيحاول إنه يعني يوجه بطريقة معينة وكأنه بده يتفادى المواجهة. وأنا برأيي خطاب نصر الله معلش خلينا نقولها بصريح العبارة، بعد عم يحكي ولا مسؤول لبناني. ليه ما عم يحكي؟ لأنه الكل ساكتين، ما بدي يحكوا عليه، ما عم ينتقدوه، ما عم بيواجهوه، ساكتين. بلا عدو هلأ وخصم لقاله إلا 17 تشرين. هو اللي
يعني عم بتقلي في استسلام داخلي والكل بالداخل ناطرين برا كيف
مستسلم، والرهان على برا مش ضروري انه يفيدهم يعني للداخل. اي حدا يفكر انه الامريكان هلا ناطرين كيف بدهم يقلبوا الوضع كرمال يجوا الاخرين يستلموا. انا التقدير لا، الامريكان براغماتيين للاخير. واللي بيقول الامريكان بدهم الرياض سلامه، لا مش صحيح. انت بدهم الرياض سلامه، عندهم حسابات وعندهم، والبلد رح ينهار وانت ما حدا يسال عنه للبلد. يعني اذا اللبنانيين سائلين عن بلدهم ومن يقاتلوا مشان بلدهم، ما حدا رح يقاتل كرمالهم. يعني بنهاية الأمر هي مسألة نضالية حقيقية. لا شك أن اللي صار ب 17 تشرين عطى نقطة ضوء، وهذا يتطلب مزيد من الحث والنضال والعمل والتغيير للانتقال للمرحلة الجديدة الإيجابية. بدها دفع أثمان. وما ننسى أنه حزب الله وإيران تراهن على ما بعد الانتخابات
الأمريكية،
لأنه الانتخابات الأمريكية هني عم بيراهنوا أنه ترامب ممكن يتغير، وفي حال إجوا الديمقراطيين بطبيعة الحال في رهان أنه للعودة إلى التفاهم الأمريكي الإيراني ضمن الملف النووي اللي صار. يعني في طموح إيراني أو في ترقب. لذلك هلأ نحن أمام مرحلة إذا بدك انتظار. يعني حزب الله ما راح يروح على مغامرة بهالمرحلة، يروح على
مرحلة انتظار، واللبنانيين عم يدفعوا ثمن كتير غالي فيها. خليني انتقل لخطاب رئيس مجلس النواب رئيس نبيه بري امبارح. طمنك هذا الخطاب؟ يعني أكد على الثوابت، رفض الأصوات المنادية بالفيدرالية، مش منيح استزعلي؟
هلا أنه أكيد أنه بالمبدأ يعني الخطاب الحكي اللي يعني اللي كان عم ينقل عن نقلة اللي يقوله الوزير باسيل بما يتصل بداية الكلام عن الفيدرالية مالية أو ما يسمى بشيء يعني الاستفادي، هذا النمط كلام، وهذا بيعكس فشل بتقديري المشروع اللي يعني التفاهم اللي عمله تيار الوطن الحر وحزب الله وصل اخر شيء ليحكوا بالفيدرالية. يعني انه كل هذا التفاهم اللي 2006 عشو كان، شو فكرته؟ بدي افهم انا شو فكرته. شو كانوا عم بيقولوا لللبنانيين؟ عم بيقولوا لللبنانيين راحين نعمل ركبوا ثنائية مارونية شيعية على اعتبار انه هاي الثنائية هي اللي بدها تعيد بناء البلد، شيء ليطلع لنا زياد اسود من يومين قلنا انه ما عادش يمشي السلاح مع الفقر. يعني هلا اكتشفتوا البارود بهالموضوع.
اليوم عم نقرا مصادر حزب الله عم بتقول انه راي شخصي لا يمثل، يعني كلام زياد اسود لا يمثل كلام التيار.
يعني ما بيمثل لكن بيعكس جو. يعني ما بدي اقول انه ما بيمثل، واكيد هو لا يتجرأ بالنهايه انه عن التقدير يعني ما راح يروح للأخير تار الوطن، بس عم يشكي بطريقة معينة وبلش يطلع هذا الكلام. هلا رئيس بري بيجي بهذا السياق اللي عم بيقول إنه رفض طبيعي موقف مبدئي، وكثير من القوى بترفض هالشيء، بس هذا لا يا يلغي إنه كل هذه التركيز وهي السلطة اللي عم تدير البلد اليوم هذه وصلت لمأزق وعاجزة عن أن تقدم حلول حقيقية للناس. وبيطلع يعني كمان رئيس بري بيفند أو بيقول أنه هالإنجازات كما أشرتي بتقريرك الإنجازات الورقية أو الحكومة، ورئيس حكومتنا بيطلع بيقول بأمريكا يعني ممكن ما يصير عنا خبز ما يعود عنا خبز، وبيحكي عن 97% من إنجازات. في يعني حالة من الفوضى والدوران واللا يعني الهروب من المواجهة الحقيقية لل...
في مين استاذ علي في مين استاذ علي اعتبر أنه خطاب الرئيس بري هو بس للتأكيد على ثوابت انتمائه لقلب محور 8 أدار بعز الحديث عن خلافات بقلب هالمحور، وأكثر من هيك في من اعتبر أنه خطابه للمزايدة على حزب الله والتأكيد أنه هو صاحب الأقدمية. بتوافق على هذه النظرية؟
يعني الرئيس بري ما في شك عنده تاريخه وله جمهوره وله، لكن كمان بنفس الوقت يجب أن يعني نحن بنتابع بنحاول نتابع، وأنا بدعي أنه بعرف البيئة الشيعية. أنا أعتقد أنه رئيس بري تراجع دوره إلى حد كبير ولم يعد له حتى هذا الهامش الذي يعني يمكن أن نقول أنه هامش يتيح له أن يؤثر، إنما إلى حد كبير أصبح ضمن البنية اللي ركبها حزب الله واللي هو عم بيقودها. والرئيس بري ملتزم بشروطها كاملة ولا يريد أو عاجز عن الخروج عليها. هلأ حزب الله بضل حافظ له بالنهاية وضعيته كرئيس مجلس كشخص له تاريخه وله كذا، راح يروح كثير بتحديد أو تحجيمه وما إلى ذلك، لكن واقع الحال إذا بنطلع بالميدان بنشوف أنه من صعب الحديث عن دور للرئيس بري حقيقي وفعلي ومؤثر وقيادي لبنانيا وداخل الطائف الشيعي، إنما الدور الأساسي أصبح لحزب الله. هذا واقع
مع أنه كل الأطراف يراهنون على دور الرئيس نبيه بري.
ما جرب هزز مثل ما ضبطت، هلا بدها تضبط. يعني من المراهنة على الرئيس بري يعني بوقت كان ممكن إنه البعض يحتمل، بس يعني تم تجريب هذا الأمر يعني بالفترات السابقة. ما فينا نحكي يعني بعد كل التحولات اللي حصلت، الدور الإيراني والدور حزب الله يعني وإنساك حزب الله بالمقاصد الجهود إلى السلطة والدولة وإدارة السلطة، صار من الصعب أن نتحدث عن يعني دور مؤثر بشكل فاعل للرئيس بري، إنما حتى الرئيس بري وهو ربما هو من مصلحته ذلك ويلتزم بقيادة السيد حسن نصر الله اللي هو بيقرر بتقديري كيف تجري الأمور، والرئيس بري ملتزم بهذا الأمر.
كرمال هيك منشوف كباش في الحكومة بيرجع بيهدى الكباش، منشوف محور بيعمل معارك في الحكومة، بعدين بنرجع منشوف تدخل من حزب الله وبيهدى الموضوع.
أنه دائما حزب الله عم يلعب هذا الدور اللي صار كل لبنان مثل ما كان السوريين بزمن الوصاية هو الوصي. إذا بتلاحظ حزب الله اليوم رح يكون علاقته مع الجميع جيدة، يعني حتى ربما يتحاشى هلا أي مشكلة مع القوة اللبنانية، يعني بيعمل نوع من إذا منا علاقة جيدة بس مش سلبية، يعني منا سلبية أو مع جنبلاط أو مع الحريري أو مع بقية الأطراف، مع العونية مع سليمان فرنجي، شوفي علاقته مع كل الأطراف بيحرص انه ويدير اللعب الداخلي.
طيب
في تنافس باروني، بيصير في تنافس سني، بيصير في كذا، يحاول يلعب هذا الدور.
طيب ولكن اليوم في معارك رئاسيه، يعني من ضمن الخلافات يلي عم نسمع فيها قديش جدي هذا الخلاف وضع اخر بين التيار الوطني الحر وحزب الله. هل صحيح انه التيار عم يستقوي اليوم على الحزب بالعصا الامريكيه للحصول على مكاسب بالمعركه الرئاسيه والمعارك الحكوميه؟
أنا بعتقد أعجز من إنه يستقوا التيار الوطني الحر، وما بيروحوا كتير بال يعني صح إنه بالنهاية بياخدوا مواقف وبيبثوا هيك، وربما أكيد في إشارات أمريكية إنه في عقوبات ممكن تحصل، وحزب الله بيتفهم بعض المواقف للتيار الوطني الحر، لكن هو يدرك بالنهاية وبيعرف التيار الوطني، بيعرف قيادات التيار الوطني الحر أنها أعجز بظل المعطى الحالي أن تخرج من العرب التي تجري أو التي يقودها.
يقال تحت وقع الخوف من إدراج اسمه على لائحة العقوبات عم يعمل نوع من الاستدارة بالعلاقة مع حزب الله، يعطي إشارات مطمئنة للأمريكيين.
أنا متأكد أنه يعني أنا عندي قناعة، يعني مش عم بحكي معلومات ومعطيات، بس بحسب المتابعة اللي لها أنه ربما جبران باسيل يذهب إلى بيته ولكن لا يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حزب الله. يعني عرفت كيف؟ إنه ما بيروح هذا الخيار بالمعنى الجدي والحقيقي هو اللي بيحاول يبيع مواقف معينة، لكن في المحصلة برأيي لا، مش من
يعني يلي صار
ما بيخوض مواجهة.
هل يلي صار هو للضغط على الحزب حصرا بملف سلعاتة كهربائيا، لأنه الحزب وقف ضد الطيار في بالحكومة؟
ممكن يكون هذا جانب من المشكلة، وممكن يكون مثل ما قلنا أنه هو يريد أن يوجه رسائل حتى للأمريكان أنه أنا عم بيعطي هذا، لكن هذه تبقى في الإطار المحدود. وأكيد أنه باسيل صاحب طموح بأنه يكون رئيس جمهورية ويحاول أن يثبت دوره، وبده يغلي سعره دائما بأنه هو شخص قادر أن يؤثر سلبا على حزب الله وقادر أن يفيده إيجابا بنفس الوقت، وهذه من ضمن اللعب السياسي اللي ما بتضر بحزب الله، لأنه دائما أنا برأيي أنه أهم إنجاز حزب الله عم بيحاول يحققه هلأ في المرحلة، عم بيعيد تركيب اللعب السياسي بالبلد على قاعدة الانقسامات القديمة اللي قبل 17 تشرين. يعني بمعنى أنه البلد ما في ثورة وفي سلطة، لا، في قوى سياسية موجودة، يعني العودة إلى الانقسام الذي كان عليه قبل 17.
عظيم. خليني أوصل للخطاب الثالث لأنه عم يدهمنا الوقت. ليه مش عم بتشوفوا الإنجازات يلي عم يعملها الرئيس دياب؟ استلم بلد منهار، استلم بلد مأفلس وفوقه في كورونا، بتكون الرئيس دياب بمئة يوم يعالج تركة من 30 سنة؟
حلو. بتعرف انت دايما بكل ما اجى رئيس حكومة او اجى رئيس جمهورية او يصلنا 15 سنة حتى ما نقول قبل، انه في اول سنتين اول ثلاث سنين الحكومة بعد ما صارت حكومة، هذا الخطاب هو المدائم والمستمر
صحيح
بكل المحاس، ودايما عم نشوف كوارث بالبلد. انا برأيي لما اجى حسان دياب وقال بده يعمل رئيس حكومة، واكيد هو يعني بفترض انه يعني بيوزن الاشياء وبيقدر يقدر، بس هو اخذ قرار باللحظة مثل ما عم توصفي انه كان البلد بحالة انهيار، وبالتالي اللي كان منتظر منه بالحد الادنى يفرجينا يعني بالمعنى السياسي وحط له شي واحد بالحبس او يشوف له شي جريمة لكل ما عم نحكي وهو بيحكي اكثر مننا، ربما انه قد في فساد وقد في مفسدين وقد في ما شفنا شيء يدل على انه نحن امام رجل دولي حقيقي او انه رجل دولي راح يعمل خطوات جديه تقنع الناس بانه نحن دخلنا بمرحله جديده، لا بل شفنا اكثر واكثر انه شكلت الحكومه بناء على توازنات سياسيه صار بشكل صريح للواحد، انا شو جبت وزراء وهذا شو عندي وهذا الوزير لإلي او هذا الوزير مش لإلي. ثانيا هذا انه مثلا رغم أنا انتقادي اللي عم بيصير أرثوذكسيا اليوم ممكن هيك يستفزني هيك كشخص مدني، إنه والله بدهم يجيبوا محافظ أرثوذكسي بده يجيبوا رئيس الحكومة. طيب أنا مع حسان دياب، بس مع إنه في جرة يجيبوا موظف شيعي حسان دياب خليه يفوت كمان على هذا الموضوع، بدي موظف
يعني عم بتقلي خليه يفوت على كل الأبواب وكل الأطراف لواحد يصدق إنجازات مش بميلة وحدة.
إذا بيقدر يعمل إنه رئيس الحكومة يقدر يجيب مجموعة موظفين أو يعين كفاءات من طوائف مختلفة من دون من كل الطوائف، أنا بقبل إنه يعني بقبل، بمعنى بفهم بعتبر هذا موقف جيد ويجب أن يدعم عليه رئيس الحكومة، لكن إنه أنت تجرأ تقرب على هالمكان، إذا ما بتتجرأ تقرب ما لازم تقرب على كل الأمكنة، يا بتفوت على كل الأمكنة وبتخترق هذه العصابات اللي ماسكة منظومة المحافظة والفساد، يا أنك تقعد على جنب ما تحكي تقول هاي بدي إياه أو هاي بقدر عليه وهذه ما بقدر
عليه. يعني طلعت يعني طلعت من جماعة 3% مش من جماعة 97% يلي مقتنعين بالإنجازات.
مش إنه يعني ما بعرف إنه بنحكي كلمة إنجازات يعني صار فيه هيك ثقيلي، يعني ما عم ما لائقة بهالحكومة نقول عنا إنه في شيء من الإنجازات، في حكومة عارفة، في حكومة ما عارفة شو بدها، في حكومة ما قدرت تتفق على أمور مالية هي وحاكم مصر في لبنان يقدروا يتفقوا على شو عنده لبنان على الأرقام ما أدري قادرين يتفقوا على هذا.
بس زار حاكم مصرف لبنان رئيس الحكومة ويقال إنه الأجواء بلشت تصير أحسن وجيدة، هذا كلام صحيح أم أجواء بس لا أكثر ولا أقل عم بتسربه؟
وهذا وهالأجواء الجيدة والإيجابية كمان هذا اللي عم بينحكى مثل ما عم تسمع، أنا قريت هالشيء لكن كمان يعني جاء يعني شيء ما بنفهم قديه هو مفيد أو مضر. يعني مثل ما قلنا اخر شيء حزب الله بطريقه ما جمعهم وعمل هذا الموضوع، لكن نحن بنشوف بيحكوا كل الاوراق اللي خلقت بيحكوا مع الصندوق النقد الدولي شيء بيحكونا شيء ثاني، البيانات الحكوميه بيطلع شيء لللبنانيين بيطلع بيخاطب الخارج شيء وبيخاطب اللبنانيين بشيء. مع الاسف يعني مع احترامي ما بدي اقلل من قيمه اي شخص، لكن بما انه مسؤول عام حقنا كمواطنين نحن قلنا حق عليه انه رئيس حسان دياب اجا شخص ليس له علاقه بالسياسه، اجا بالصدفه يعني هيك لا سياسي بنعرفه قبل يعني وعنده مواقف، ولا انه شخص عنده بصمات مثلا لما كان وزير تربية انه والله بصمات مهمه ادت الى انه اختياره رئيس حكومه. اللي جابه كمان بيعرف شو شخص بمعنى يعني مع الاسف انه بيعرف انه هذا ده ياخذ خطوه او ما بياخذ خطوات وقرارات مهمه او ما بياخذ قرارات. ما شفنا اي موقف جدي بمعنى انه يدل على انه في رجل دولي قدام رجل دولي. ما في لحظه طلع حسان دياب قال انه بدي هالامر،
بس هو حط لبنان على السكه الصحيحه، وقف عمليه الاستدانه الدائمه، اعلن انه رايحين على صندوق النقد الدولي، صار عندنا ارقام بين ايدينا.
استدانة شو حدا بزين هلا؟ كني هلا مش راكبين يتبينوا اساسا. هلا كل الجهد اللي عم تعمله الحكومة بيبعثوا لنا 10 مليار او 15 او 5 مليار والنقاش تحتين، والكوارث اللي نحن عم نعيشها بالمستوى المالي والمصرفي والانهيار الليره ما عم نشوف انه مؤشرات على انه فعلا هناك محاوله جديه للجم، وفي قرارات انه عم تتاخذ بطريقه عم تعطي حتى هالثقه اللي هم عم بيقولوا انه في حاجه لنعطي ثقه. اول شيء الثقه بدنا نعطيها لشعبنا ومش عم نقدر نعطيها لهي الحكومه عم تعطيها لشعبها، والثقه ايضا تعطى ايضا للخارج ليقتنع اذا عم بينك مصاري بده على الاقل يضمن انه انا اعطيتك هالمصاري بدك ترجع لي اياهم بعد فتره. يعني حق الخارج كمان انه
اكيد يشوف اصلاحات. سؤال اخير استاذ علي، ملف التهريب عبر الحدود من والى سوريا مين وراه؟ مين المستفيد؟ ثانيا ليه بلشت بعض الإجراءات بعد زيارة اللواء عباس إبراهيم إلى سوريا؟ وثالثا خلى الحكومة تعمل مثل ما بده السيد حسن، تحاور الحكومة السورية وخلصنا نضبط الحدود طالما هو عم بيقول الجيش عاجز.
تماني عم بيقولوا انه هلأ في مشكلة او انه التهريب من لبنان الى الخارج، ونحكى اللي قاله حاكم مصرف لبنان فيها حوالي 4 مليارات دولار سنويا عم بتروح، وكل عم بيحكوا انه المجهود صار كل الناس بتعرف يعني انه عم بيروح كميات كبيره لانه بين اكيد عم بيستفيدوا. هلا بتقولي مين اللي عم بيهرب؟ اكيد في عصابات في فئات عم بتهرب، لكن مين عم بيغطي؟ اللي ماسك هالحدود بيغطي، واللي بيقدر يمنع داعش تفوت على البلد وبيقلنا انتصاراته وبيمنع عنصر من داعش سياره تفوت من داعش هيك، وقديش تغنى تمت التغني بالانجازات بهذا الامر، وهذا امر مهم. طيب اللي بيقدر يعمله بيقدر يمنع المهربين، يعني ما بعتقد المهربين
بلشت يعني. بعض الاجراءات بعد زياره اللواء عباس ابراهيم الى سوريا
انا ما بستبعد، لانه هذا امر التهريب امر سياسي مش امر عصابات. اذا هن مجموعه مهربين والله مجموعه من عصابه موجوده هون بسوريا او وحده هون ممكن هو، بس قرار التهريب قرار سياسي مش قرار
عظيم. فلنحاور الحكومة السورية مثل ما بده السيد نصر الله.
مش يعني بدنا نحن نضبط حدودنا، يعني لا بدي أنا يعني أدخل بمجال يلبكني بقصص تانية، يعني بغنى عنها أنا بغنى أني هلأ أفوت بحوار ممكن يرتب هلأ قانون أيسر الأمريكان هني والسوريين، فما بدي يرتب مزيد المصائب علي مش مضطر. بس أنا ماني قادر كون سيد على حدودي، ما قادر حزب الله يعني حزب الله اللي يعني ما بيخلي مثل ما بيقولوا يعني لاقط لحدوده وعنده والمقاومة اللي عملت بسوريا كلها الانتصارات واللي عملت كذا واللي عملت يعني قادرة تضبط كل الحدود. طيب ليه موضوع التهريب نفسه؟ أليس هذا من صورة من التضحيات اللي لازم هي كمان يكون لها دور فيها؟ يعني
عزيز.
ما هذا كمان عمل مقاومة، خلينا نمنع أنه على الأقل إذا في تنسيق الجيش اللبناني بشكل أساسي والقوى اللبنانية، خلي حزب الله بالظرف الحالي ساعد تاخذ الدولة اللبنانية. هذا
انتهى الوقت. نعم
التهريب عم يصير من هون بصير كم
عظيم،
كان فوت بجدل انه تيصير في حوار مع سوريا. طب هي اخذت لها 4-5 سنين وقت تضبط يعني الاتفاقات.
خلينا على اللي بنقدر نعمله احسن ما نروح على معارك اكبر. شكرا لك ناشر موقع جنوبيه الزميل الاستاذ علي الامين على هذه الاطلاله معنا اليوم، واكيد رح نضل متابعينك. اهلا وسهلا فيك،
تحياتنا للمستمعين
وكل عيد وانت بالف خير.
شكرا لك بالخير وعلى الجميع.
شكرا لك. اسمحوا لي ارحب بعضو كتله الوسط المستقل النائب عن المقعد العلوي في طرابلس علي درويش. صباح الخير استاذ علي.
صباح الخير أستاذ رولا وصباح الخير لمستمعين جميعا.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر وضمن برنامج استجواب. اسمح لي بداية نبلش معك من يلي صار وعم بيصير باجتماعات اللجنة النيابية اللي عم بتناقش اقتراح قانون العفو، كون حضرتك من أعضاء هذه اللجنة. معقول توصل القصة للشتايم من العيار التقيل وعلى شوي رح نحس مواجهة بالسلاح الأبيض بقلب اللجنة بين النائبين جهاد الصمد وميشيل معوض؟ شو صار بالاجتماع من 3 أيام؟
حقيقة كان فيه المادة الخامسة البند السادس فيها بموضوع العفو عن الأشخاص المحددين بالمادة الثانية من القانون، واللي هن خرجوا خارج الأراضي اللبنانية للمناطق يعني بنعتبر المحتلة. فصار فيه جدال، وحقيقة المشهدية أنا ما كان يعني ما كانت جيدة وما كانت حلوة، وما مشهدية كانت بين زميلين عزيزين علينا. فبالتالي كان في انفعال، وهذا الانفعال كان زيد، كان ممكن التعبير عن آراء بشكل أفضل من هيك بكثير، كان ممكن كل واحد يبدي رأيه المبدئي والوطني بأي صيغة كانت، إنما ما كان في داعي أن يكون ترتفع الوتيرة الأصوات، وما في داعي كذلك الأمر أنه نوصل لمرحلة الشتائم. هذا أمر يمكن يعتبر يعني خارج السياق، وما بنعتبره هذا أمر يعني طبيعي وما لازم ان شاء الله بتكرر بين اي من الزملاء اللي نحن بنحترمه جميعا.
استاذ علي بس للمزيد من التوضيح، واضح بموضوع قانون العفو في كباش اليوم بين نظريتين. في نظرية اولى هي بكل صراحة يعني مضطرة بكل اسف كمان استعمل التعابير مثل ما هي، في نظرية للنواب السنة والشيعة يلي عم يسعوا لاقرار قانون عفو باوسع اطار ممكن وتحديدا بموضوع الاسلاميين قضايا الارهاب وبموضوع تجار المخدرات. في نظرية تانية للكتل النيابية المسيحية على اختلاف قوات تيار كتائب والجنرال شامل روكوز يلي رفضين الإطار الواسع للعفو ورفض العفو عن الجنايات ورفض خفض العقوبات على كل من اعتدى على الجيش وارتكب الأعمال الإرهابية وتجارة المخدرات. وين صرتوا اليوم باللجنة؟
إذا لم يتم مقاربة موضوع العفو بصيغة وطنية جامعة وبصيغة بتشمل يعني أصلاً إذا بتلاحظي بنص القانون ما في عفو عن جرائم، ما في عفو عن من اللي ارتكبوا، ما في عفو عن تلوثت أيديهم بالدماء، ما في عفو عن تجار المخدرات. وبالتالي واضح صيغة القانون أنه بالنهاية لا يجنح باتجاه أنه الإعفاء عن عقوبات أو جرائم، بنعتبر هالجرائم لازم اللي ارتكبها يبقى في السجون. بالتالي أنه في تخفيض، طرح موضوع تخفيض مهل، في طرح بعض الجنح اللي هي موجودة بمحل معين، في عنا بعض الأحيان اقتصاد بالسجون للي عندهم جنح أو اللي ما تحاكم أو اللي صار لهم فترة زمنية طويلة ولم يتم يعني أخذ قرارات من المحاكم بحقهم، بقى بالتالي تخفف هذا الأمر. نحن لما بلشنا ولما كنا عم نشارك بهذا القانون قلنا دائما إذا بده يصير في اصطفاء مثل اللي ذكرتي حضرتك، هذا الأمر بده ينزف هذا القانون، وممكن نهار الخميس الجاي لما بده يكون في عنا جلسة عام للمجلس رح يكون في اشتباك آخر، لأنه عدم مقاربة الموضوع بشكل وطني يخدم جميع اللبنانيين بشكل لائق وجيد، وعلى أن لا يتعدى حدود معينة لجهة يعني المرتكبين أو المجرمين أو الأشخاص اللي عليهم يعني ارتكابات، إن كانت تجاه الجيش اللبناني وإن كانت تجاه حتى المدنية وحتى جرائم القتل اللي هي متعمدة بمحل معين لا يشمل هذا القانون.
بس أنا عم بفهم منك يعني الموضوع بعده علقان وما في أي
الموضوع أحيل للهيئة العامة اللي رح تلتقي من نهار الخميس القادم. وبعتقد راح يتم النقاش فيه بشكل معين. المسودة صارت موجودة وجاهزة بمحل وقررت باللجنة الفرعية، فبالتالي ستحال للهيئة العامة لا اقرار او عدم اقراره انه الخميس القادم.
طيب. كمان نقطه تتعلق بالبند السادس باقتراح القانون المتعلق بالمبعدين الى اسرائيل، صار في مزايدات بالملف، صار في اتهامات غريبه.
هي للتوضيح مش مبعدين، هن خرجوا طبعا.
طيب بس كمان مش صار في مزايدات، هذا الملف اقر قبل بموجب القانون 194 لم يتم تنفيذه.
نحن بالنسبة لنا شخصياً وبالنسبة لكتلتنا بالإجمال، نحن ما بندخل بالمزايدات. نحن بالنهاية عم نقارب الموضوع بشكل وطني، وعم نقول أنه بالنهاية في ناس لحقوا الغبن، في عنا مجموعة عوامل أنه إذا كان أقر قانون متوازن للعفو العام عن بعض الجرائم على لا تشمل مثل ما قلت لك الجرائم اللي ارتكبوا اللي على ايديهم دماء واللي اللي اللي, اللي اوصوا على الجيش اللبناني الى اخره، لانه في مجموعه يعني استثناءات انه لا يشملون هذا القانون، بالتالي اذا قرئ بيتاكدوا الجمهور اللبناني انه بالنهايه هذا القانون مش لحتى المجرمين يفلتوا بالشوارع لا، بس انما من ناحيه ثانيه كمان بدنا نقاربه بشكل وطني على ان يشمل الجميع وعلى يكون في لبنانيين ممكن يكونوا مغبونين بمحل معين، ممكن الواقع اللي نحن عم نعيشه،
ممكن ظروف تقصير الدولة، ممكن تباطؤ القضاء،
حتى على مستوى المحاكمات انه صار في تأخير بهالأمر.
صحيح.
يقصر بعض الأحيان عندهم جنح وصار لهم بسنوات بالسجن، في منهم قضوا بالسجن 3 سنوات 4 سنوات، يمكن بكرة إذا كان تم إدانتهم يمكن يدانوا ب3 4 سنوات، وبالتالي قضوا المرحلة وهن قيد التحقيق أو هن ففي مجموعة عوامل قانونية وفي موضوع يعني كمان عمل لك بموضوع السجون، لأنه نحن في عندك إحصاءات بتشير أنه في عندنا اكتظاظ هائل السجون، مش معناتها أنه نفلتهم بالشوارع. عمل لك
أنا بس بدي البند المختلفين عليه، هل الهدف إجراء مقايضة أم معالجة الثغرات؟ لأنه في مفارقة، حزب الله موافق على هذا البند.
بالتالي نحن بالنسبة لأن كان عندنا يعني مقارب لها الموضوع بشكل وطني، ونحن خدناها ما في من دون اصطفافات، نحن ما خدنا وجهة نظر دون وجهة نظر أخرى، نحن قلنا هذا الموضوع عليه أن يكون متوازن، وهذا الموضوع لازم يكون برضا العدد الأكبر من الشرائح اللبنانية على أن يكون أقرب للعدالة.
عظيم.
مش أقرب للسياسي.
عظيم. بعد عندي سؤال بهذا الإطار، في أجواء بعد يلي صار بآخر اجتماع أنه الكتل المسيحية يلي كانت رافضة للقانون ويلي عطيت مجال لإيجاد مساحة وطنية للتوافق على القانون أنه ترجع تسحب موافقتها على القانون، هل رح يصير في مخاطرة ترجعوا بالقانون لمربع طائفي؟ شو بتطمن أهل طرابلس بهذا الإطار؟
هذا ما سنشهده الخميس القادم، يعني بمعنى الخميس القادم رح نشهد مشاهدية معينة هي اللي بتوضح كيفية اتجاه المجلس النيابي مجتمعا لهالأمر. فبالتالي أنا أفضل دائما أنه يكون في عنا يعني حقيقة مشهدية وطنية أفضل من تكون اصطفافات، لأنه حقيقة الاصطفافات تحديدا عم تأدي بشكل مستمر أنه للانقسامات. نحن بالنسبة لنا وبالنسبة حتى يعني واقعنا، نحن بدنا نقارب العملية بشكل وطني، ونحن نتمنى كل شخص يعني لحقه غبن نرفع الغبن عنه على أن نقارب هالخط ما بين عدم الدخول بعملية أنه في ناس مرتكبين، في من لوثت أيديهم بالدماء، في من قاتلوا الجيش اللبناني، هدول بدنا ما يشملوا العفو. بس نحن بالنهاية في عنا بعض المواضيع اللي هي ممكن تخفف من الضغط على الناس، تخفف من بعض الغبن اللي لحق فيهم. فبالتالي نحن بدنا تكون كمان صيغة وطنية، نحن طرابلس جزء من لبنان، وبعتبر انه كمان طرابلسيين هن وطنيين وحتى وطنيين بشكل تاريخي. فبالتالي هن اي امر بياخذ المنحة الوطني هن بالنهاية بيمشوا.
يعني الاعين ستكون شخص على جلسة الخميس، يا منروح باتجاه صحيح. حال حالية باتجاه
صحيح.
نرجع لورا. خليني انتقل معك النائب علي درويش الى الملف المالي والاقتصادي، رح بلش اسالك، رحت على التحقيق او بعد مين علي درويش يلي كان مطلوب للتحقيق؟ هل القصة مرتبطة بكونك كنت تشتغل بالقطاع المصرفي؟ شو عم بيصير؟
أنا حقيقة لحد اللحظة هيدي إسا لم يتم يعني تبليغي بأي صيغة قانونية أو بأي صيغة رسمية أنه أنا بالنهاية معني بهذا الأمر. تم يعني من أحد وسائل الإعلام اللي بنحترمه ومنجله تسريب موضوع معين حتى قبل وصوله، يمكن حسب ما يعني تبين انه قبل وصوله حتى للقضاء.
نعم.
فبالتالي حطينا علامة استفهام هل هالأمر إنه بمحل إنه هو استهداف سياسي، وهل هالأمر هو بإطار كيدية معينة. إلا ما حتى اللحظة هيدي أنا ما تبلغت رسميا، علما أنه نحن بالنسبة لأننا
استهداف سياسي أم لأنك كنت يعني تشتغل بالقطاع المصرفي يعني ليه؟
من نهي نحن بالنهي بالقطاع المصرفي منظم، حتى لما كنت يعني بباع الطويل كنت أصغر مدير في طرابلس، بعتبر أنه بالنهي خدنا منحة منهجي، خدنا منحة منضبط، وهذا أمر يعني معروفين في فترة زمنية طويلة، علما أنه نحن بالنهي تحت سقف القانون، وحتى نحن مستعدين أنه بأي وقت من الأوقات نكون موجودين لإبراز وجهة نظر. أتمنى أن لا يكون من مجهول، لأنه من لقي بضعف هذا الادعاء، وإذا كان في أي شيء فنحن مستعدين وجاهزين بأي لحظة من اللحظات نكون موجودين ونعطي ونبدأ الرأي الصويب بشكل معين. إنما كان الاستغراب وعلامة استفهام أنه ليش من وسيلة إعلامية مرموقة وكبيرة ظهر هالأمر حتى قبل ما يوصل بالإجمال، وعلما أنه السر دبر حتى اللحظة هيدي أنا ما عندي أي مستند أو أي
مش أول مرة بتتعرض لإشاعات أو لقصص عم تتسرب ساعاتك.
صحيح، أنا بالنهاية لأنه يمكن رمزيتنا وتمثيل طرابلس بالصيغة اللي عمسنا فيها، تمثيل المقعد العلوي تحديدا ومحاربة الفساد ورفع الصوت باتجاه، لأنه نحن لا خلفيتنا فساد ولن تكون، ونحن منهجيتنا نحن جي من قطاع خاص منضبط، وعندنا منهجيتنا بقى بالتالي عندنا شفافية حتى نبرز أي أمر مرغوب فيه، وبالتالي تابعنا مسيرتنا حتى لما دخلنا على نادي البرلماني. ولما دخلنا على نادي البرلماني قلنا نحن بالنهاية شيئين، قلنا يمكن هالطائف أو هالمقعد، علما أنه أنا بمشي بالتوازي تمثيلي للطائفة الإسلامية العلوية بالتوازي مع تمثيلي لمدينة طرابلس قاطبة من طرف إلى طرف، إنما التمثيل هالمرة كان بشراكة جيدة طرابلسية، بالإضافة عندي توجه اقتصادي، وبعتبر أنه الانفتاح والاقتصاد هم من يطعمون الناس خبزا جيدا، ليس الصراع ولا
المزايدات
ولا المزايدات.
دكتور علي، طالما عم نحكي يعني عن القطاع المصرفي، شو عم بيصير بالوضع المالي؟ الرئيس حسين دياب طمنا انه هو اخذ وعد من حاكم مصرف لبنان انه يتدخل لحمايه الليره. السؤال الاساسي، هل مصرف لبنان قادر، هل مصرف لبنان عنده الامكانات والاحتياطات تيتدخل لحمايه الليره؟
يعني رقميا، اذا بدنا نحكي رقميا، اسا باقي بعض المليارات على مستوى السيوله ممكن استعمالها. هلا استعمالها بهالمرحله او عدم استعمالها هذا قرار بيتاخذ من قبل مصرف لبنان، توجه باتجاه انه يعني دعم الليره اللبنانيه وتمويل استيراد السلع الاساسيه كما ورد، بالتالي بعتقد يعني اني على اساس انه تم اخذ القرار فيه. انما هذا الأمر غير كيفي، لبنان بحاجة للسيولي في معبر إلزامي هو صندوق النقد الدولي. لبنان هلأ بالعين العمياء للمجتمع الدولي بتلاحظي أنه ما بقى عم تتفاوضي مع دول، صرت عم تتفاوضي مباشرة فقط مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمر يعني بدل أنه نحن بالنهاية ما قلنا الوزن الدولي والإقليمي يعني هلأ حاليا ومنا منظورين. فبالتالي بموضوع تحديدا السيولي وجب ضخ سيولي معين، لأنه بالنهاية عملية عرض وطلب واحد. اثنان، بدك تشوف القرار لأي مدى بالمرحلة القادمة بيكون في قدرة على إنه التمويل، لأنه إذا ما صار في شيء بسموه فريش ماني، مال جديد بيدخل بالسوق اللبناني، بيدخل بالقطاع المصرفي، وبيدخل بعملية التجارة بمعنى الاستيراد، تعتبر هالحالة في عدم إمكانية لأنه تستمر فيها، لأنه بصير في عبارة عن ليكج، يعني بمعنى كأنك وكأنما عم يصير في عندك.
بس دكتور علي، قلت لي نحن بعد عنا بضع مليارات في هذا يعني احتياط، عنا فينا هيك نكب هالكم مليار، أم اسمح لي مثل ما البعض عم بيشوفها في ضغط على مصرف لبنان ليكب دولارات تتظهر لبرات السوق اللبنانية، منحمل نحن هيك؟
هلا عمليا حتى أكون كمان صريح معك، يعني عمليا إذا كان بالتركيب السياسي إذا ضل في تناكف وضل في عبارة عن صدامات سياسية لحسابات محلية معينة، أنت بالنهاية هيك في انحدار، وضعنا حكما في انحدار. فعمليا إذا ما كان في نسبة معينة من الوعي إنه إذا استمرينا بهالمنهجية لن نصل إلى مكان، لا بالعكس سنزيد سنفاقم ما نحن فيه، فالحالة هيدي ساعتها بصير إنه وراء الكارثة كارثة.
صحيح.
فعمليا بدأ مقاربة موضوعية، بدأ مقاربة جيدة، بدأ سيناريو بعتقد حتى يعني خطة التعافي اللي ذكرتها الحكومة يعني بمحل معين، جزء منها قابل للتطبيق وجزء منها غير قابل للتطبيق. بس في عندي كمية ملفات تراكمت حتى وصلت لجبل. هالجبل صار مرهق، واجت كمان يعني جائحة كورونا زادت من الطين بلة مثل ما بيقولوا.
بس برأيك الحاكم سيضخ هذه المليارات، لأنه يلي صدر عن الحاكم مرتبط حصرا بدعم مستوردي المواد الغذائية وعبر آلية محددة تتم عبر المصارف مش الصرافين.
هل كان لما كان سعر يعني برميل النفط عالي، بعتقد يعني كان عندك انت يعني بدك تغطي بحدود يمكن 9 مليارات يعني حتى تكون من شو اسمه، بس لما نزلت فترة النفط بالتالي صارت اقل. هلا هيدي سنويا، فعمليا اذا كان يعني في امكانيه للضخ على المدى المنظور في امكانيه.
رئيس الحكومه عم يحكي هيك، فرق البنزين يعني الفيول.
هلا بالنهايه نحن صرنا عم نعيش بيوم بيوم بالواقع اللي نحن عم نعيشه هلا حاليا بموضوع الكورونا، بموضوع مواضيع اخرى حتى عم نعيش كل يوم بيوم. وكان عندنا نحن شت داون يعني سكرت البلد لفتره 4 أيام بشكل كامل. ما في حدا عم ينزل، ما في حدا عم يطلع. ممكن ترجع تتكرر اذا كانت الارقام اللي هي موارده.
رح ارجع على الكورونا.
الموضوع يعني الاقتصادي بالاجمال يعني بالنهايه في يعني كانما يعني امبارح شعرت يعني بالتصاريح في رغبه للضخ. سيكون هناك ضخ، بس انما قديش حجمه ما فيني اقول لك.
هل تتخوف من 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 تظهير يعني من خروج هذه المليارات يلي او المليار هذا المليار يلي راح ينضخ من السوق اللبنانيه؟ ما عندك خوف كمان بهذا الاطار؟
بالنهايه نحن بلد مستهلك، نحن منا بلد منتج، من هيك كنا عم نلي بالنهايه لما تكون الصيغه الاقتصاديه القائمه في لبنان يعني كانت صيغه مرهقه وكانت صيغه يعني الى حد ما بتضلي بتعيشي يعني هيك على الحف على شفير الهوي. هلا وقت بالهوي بعدين بالهوي، بس بدك شبكة يعني على القليلة حتى ما انه تضل تمر السقوط، يعني بدك توقفي بمحل معين. وإلا بكرة هلا مثل حضرتك يعني عندك مثلا مدخول معين،
إذا
تطلع على الواقعك الشخصي بتلاقي كان عندك مدخول، كنت عم تعيش نمط حياة. هلا بغض النظر عن الواقع اللي احنا عم نعيشه حتى على موضوع الكورونا، كذلك الأمر انت رح يتغير نمط حياتك. عم تحكي شخص
هو الخوف من تهريب هذه الدولارات إلى سوريا من الآخر، يعني هيك البعض يرى وهيك سمعنا.
هلا بالنهاية حتى كمان نكون موضوعيين وصريحين، قلت لك نحن بالنهاية نعتمد الموضوعية ونعتمد الصراحة لأنه هذا أصدق وأنجع. في عندك خط باتجاهين بين لبنان وسوريا،
يعني
منو بخب اتجاه واحد يعني انت بالنهايه في عندك كميه من المواد عم تيجي من سوريا على لبنان، وخاصه بالمواد الغذائيه وخاصه بالخضار والفواكه والى اخره عن هذا، وفي عندك كمان بيض عم تطلع، وعلما انه على على على
بس
على
في ما هي قصص شرعيه. انا عم بحكي عن التهريب الغير شرعي.
هلا حتى التهريب نحن بالنهايه عندك يعني موضوع نحن ضد التهريب، انما بالواقع نحن عم نعيش عندك البحر وعندك الاراضي المحتله وفي عندك حدود طويله عريضه مع سوريا. طيب انه بالنهايه ما فينا ولا لحظه من اللحظات بعض الاحيان تقارب الموضوع بوطنيه، ما فينا نخرج من عمليه الاصطفافات بشكل انه على الاقل نقارب بعض المواضيع بما يخدم مصلحتنا. بالاضافه راح نقول غير هيك، راح نقول شو الخيارات المتاحه عنا. في عندنا خيار واحد اثنين ثلاثة، في عندنا خيار واحد، في عندنا خيارين، في عندنا 10 خيارات. حتى بالهيك بالخيارات المتاحه اذا كنا عم نحكي حتى اقتصاديا شو الخيارات المتاحه؟ الخيارات انه قد ما فينا نضبط العمليه ونوجهها باتجاه الشرعي، بمعنى تمرق بالحدود الطبيعيه النظاميه وتدفع العجالي، تدفع الجمارك اللي لازم تدفعه بشكل او باخر، وهذا الامر بيتم من خلال يعني المعابر الرسميه للدوله. وهذا ما
انا حتى السيد حسن نصر الله قال الجيش لا يستطيع ضبط هذه المعابر.
لما بيكون في يعني إرادي بشكل أو بآخر. هلأ بالنهاية قد تكون بعض الأحيان كل حدود من حدود أي بلدان متجاورين إلا خصوصيتها. بعض الأحيان عم نحكي ببلدان يعني متقدمة مثل البلدان الأوروبية أو أمريكا الشمالية أو حتى بعض البلدان الأخرى. فبعض الأحيان فيك تضبطي لدرجة عالية، بعض الأحيان في لدرجة متوسطة، بعض الأحيان درجة أقل. بس لما بيكون في إرادة من الجميع ومقاربة الموضوع بمنحة وطني انه نحن وين مصلحتنا وشو لازم نعمل، مع الاخذ بعين الاعتبار للاسف وقعنا المنقسم، مع الاخذ بعين الاعتبار للاسف وقعنا يعني حتى المهترئ بالصيغه الطائفيه وبالصيغه التوافقيه، هالصيغتين اللي وصلتنا لهون، بدنا نقارب دائما الموضوع بمجتزئين، وبالتالي ما عم نروح باتجاه انه نقاربه بشكل فعلي وبشكل جيد.
وزير المال حكي عن خفض عدد المصارف للنص تقريبا، عم نسمع عن اعاده هيكله المصارف، بوقت بالخطه الحكوميه في حديث عن إعطاء 5 تراخيص لخمس مصارف جديدة. من يومين كمان سمعنا النائب جبران باسيل عم يحكي عن توافق مع الرئيس نبيه بري على قانون الكابيتال كنترول. شو عم بيصير على الصعيد المصرفي؟ لوين هذا القطاع رايح؟ بعد بينفع الكابيتال كنترول أم اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب يعني؟
هلا هي فعليا يعني ما يمارس حاليا هو جزء من للاسف كابيتال كنترول بعض اللي ما عنا يعني
بس بطريقه استنسابيه
بدها بحث سيدي بالجمال. هلا اذا كان بدنا نحكي بالنسبه لموضوع المصارف انا كشخص يعني بعتبر انه في بيع طويل بالمصارف ولا ازال بدها مقاربه صار مختلفه بده يكون في عنا تعديل بالعمل المصارف بالمرحله القادمه وقد نرى مصارف متخصصه يعني قد نرى فعلا مصرف صناعي قد نرى فعلا مصرف بلدي بتخصص بالبلد. قد نرى فعلا مصرف زراعي اللي هو متخصص بموضوع الزراعة لأنه تعرف هول هم شو لحساب المصارف يعني بسموها التقليدية أو الكوميرشال بانك اللي هني مصارف تجارية. فبالتالي أنه لا شك أنه بدأ إعادة نظر بالواقع المصرفي. أنت عندك هلأ حاليا فترة سنتين ثلاثة أقله بدك تلمي المصاري الموجودين بالسوق اللي هني تقريبا 30-35% من الودايع اللي صار في تعثر وحتى تطلع من التعثر بدك سنوات ما فينا
يعني أنا مع حضرتك بس كيف فينا نحكي عن إعادة هيكلة ودمج مثل ما حضرتك عم بتقول وأكيد نحتاج لهذا الموضوع وكيف عم نعطي 5 تراخيص جديدة؟ ليش 5 ليش مش 7 ليش 3
لحتى الآن لسه ما منحت التراخيص
الخطة الحكومية تلحظ هذا الموضوع
حتى لو حظت لها الأمر بس بدها تحط ما شروط لها يعني بالنهاية ما أنه مين ما كان بده من رأى طريق يجي ياخذ مثلا رخصة مصر لا يمكن يكون تخصصي مثلا أنه بنك بدنا ننشئه ما يعطي إلا الصناعة ما في يعطي قروض شخصية ما في يعطي قروض تجارية ما في يعطي قروض إلا صناعية على سبيل المثال هذا عم بحكي شغلة تانية عندك يعني هامش مروحة كبيرة من القرارات علما أنه هذا القطاع كان منتج جيد وبيعيش بكنف 25,000 موظف فبالتالي انه كمان احنا منخربط الموضوع بده شويه هدوء صحيح هلا في نسبه مرتفعه من النقمه على المصارف بس انما المصارف كانت هي حلقه من حلقات من يعني الواقع اللي نحن عم نعيشه بس انما يمكن قرار واحد برفع الرسميل بالدولار الامريكي لوحده بتحدد لك المصارف بصير يسموه اجباري معبر اجباري انه يصير في كارتيل يعني بمعنى انه اتحادات فبالتالي ممكن العائلات المصرفيه تتحد مع بعضها حتى مع الوقت تعمل يعني تجمعات يعني تعمل 3 مصارف يصيروا مصرف واحد الى اخره الى اخره بس هيدي الامر بده يعني شويه موضوعيه
هيدا يلي بخوف وهيدا يلي مخلى كتار يسأله لوين هذا القطاع رايح يلي فيه ودايع اللبنانيين
هذا القطاع مثل ما بعتبر انه بعتبر يعني حتى في لا شك انه في رغبة كبرى للمحافظة على ودايع المودعين
الوزير باسيل قال انه قسم من هالودايع طار بتوافقه؟
هلا اذا بدنا نحكي رقميا في عندك انت $100 عباره اعتبري على مستوى ودايع في عندك جزء منه سندات خزيني في عندك جزء منه يوروبون في عندك جزء منه تسليف للقطاع الخاص فبالتالي في عندك جزء منه احتياطي الزامي لدى مصرف لبنان فعندك مثل ما بيقولوا مجموعه يعني يسموها حسابات راحت هالودائع لها هلا حاليا الدوله اللبنانيه بعد ما تم يعني عدم دفع اليوروبونز اعطت مؤشر انه بهالمرحله في عدم قدره على الدفع واحد ثانيا في عندك القطاع الخاص يعني واي مؤسسه خاصه غير قادره بالمرحله وجزء منه نحن عم نحكي على ديفولت تقريبا يعني غير القادرين على الدفع او اللي يعني تلكأوا عن الدفع حتى الان من حوالي 30-35% من محفظه التسليف في لبنان فبالتالي يعني في عندك عدم قدره لانه ترجعي هالمصاري على الانسان. بس لا شك إذا صار في انتعاش وفي عندك ممكن تدريجا يرجع لا نحبز انه يكون بمعنى انه اذا كنت هنا هلا مع الوقت ترجع شوي بلش يتعافى الاقتصاد القطاع الخاص راح يرجع يرد هالاموال
ما السؤال كيف إذا نحن عم نروح من سيء إلى أسوأ من وين هذه الرساميل بدها تأتي مين بعد من الخارج يجي يستثمر أو يحط بالمصارف في ظل كل هذا الضغط على القطاع
بالنهاية بعرف أنه هل تشظى بشكل كتير كبير يعني سمعة القطاع المصرفي هذا أمر معلوم بس إنما مع المرحلة ما عندي خيارات إلا بالتعامل مع واحد أنا الخوف وهذا عم بعلنه عبر إذاعتكم بالإجمال الخوف الموجي من اللبنانيين القادمة بعد استقرار موضوع الكورونا لأنه في عندك كمية هائلة اللي هن من اللبنانيين فقدوا وظائفهم في العالم وخاصة بالخليج العربي وخاصة بمحلات أخرى. رح تلاقي موجة كمان جيل عندك اللي هني رح يجوا على لبنان ولن تكون في عندهم قدرة شرائية بمحل معين. فبالتالي نحن بالنهاية بدنا مقاربات مختلفة، بدنا قطاع يعني منتج. الصناعة بتشغل يد عاملة، الزراعة بتشغل يد عاملة، السياحة بتشغل جزئيا يد عاملة بس ما قدها القطاعين الآخرين. فبالتالي بدها مقارنة،
بدك وضع سياسي وأمني، وضع سياسي وأمني سليم تقدر يحرك.
بالبداية وبالنهاية عملك بدها مقاربة وطنية وموضوعية من هيك منك. لما نحن دخلنا على الندى البرلمانية كان هذا الخطاب، وقد نكون بعض الأحيان نهاجم من هالباب.
يعني كمان هذا كلام أنه اليوم ما في أي مقاربة وطنية لكل هذه الأمور.
هلا بالنهايه ما في الواحد يشمل الكل، البعض انه فعلا بيذكر الامور بشكل موضوعي وبشكل جيد من دون اصطفافات حدي، يعني من دون ما ياخذ انه انا مثل بيقولوا خلص اخذ موقف بغض النظر عنه. لا، اذا بدي ياخذ موقف بدنا يكون في موقف متزن ومعتدل، واخذ منحى العقلاني الموضوعي الواقعي. لبنان وضعه سيء، وضعه السياسي سيء، وضعه الاقتصادي سيء، لأنه في عندك تراكمات سنوات وسنوات وسنوات. وأكبر مشكلة اللي عندنا بلبنان كان موضوع الفساد وموضوع الهدر وموضوع مثل ما بيقولوا الثقوب الموجودة في محفظة.
إلى جانب كل ذلك في موضوع الأرقام دكتور علي كارثي، في عنا صراع أرقام بلبنان برز بالمفاوضات مع صندوق النقد، في أرقام الحكومة شيء وأرقام مصرف لبنان شيء، وبلجنة المال وبلجنة المال والموازنة كمان يعني مطرح ما المصارف قدمت خطة.
امبارح كان في عنا اجتماع بلجنة الاقتصاد والتخطيط والصناعة بالمجلس النيابي، وكان معنا وزير الاقتصاد، وذكرنا كمان موضوع جلسة اللي صارت بلجنة المال والموازنة اللي أنا بحضرها كل فترة فترة بحكم أنه بعتبر نفسي بالقطاع الاقتصادي هذا مجالنا. فصار في لجنة فرعية، هاللجنة الفرعية ستدرس الأرقام. قد يكون لأنه في عندنا فجوة هائلة ما بين ما صدر عن
137 ألف مليار في فرق الفجوة.
فعمليا ساعتها بدك تشوفي شو البنود المدرجة شو البنود المال المدرجة. بعتقد هيدي اللجنة خلال فترة زمنية قصيرة رح توضح إذا كان في اختلافات، لأنه من غير الممكن إذا كانت الأرقام صحيحة عم تطلع. علما أنه للأسف بعض
صندوق النقد كان ميال لعدم تصديق أرقام الحكومة، والنواب بلجنة المال صدقوا أرقام جمعية المصارف مصرف لبنان أكثر، مش هيك؟
ما هي مع بس المجتمع الدولي وجه باتجاه صندوق النقد الدولي، لأنه صندوق النقد الدولي هلا عهامش الخطأ عندك صار ضيق، رح يعطيكي مهل زمنية في حل الموقف. علما أنه هلا صار في 6-7 جلسات يعني مثل بيقولوا أخذوا عطا ما بين يعني ممثلي الدولة اللبنانية والوزراء وما بين مندوبي صندوق النقد الدولي. بعتقد صندوق النقد الدولي اللي هو حط مجموعة معايير معينة عم يبحث فيها وعم يشوفوا مداها وعم يحط حتى تايم فريم، يعني عم يحط مهل زمني محددة للاجتزاء فيها. فبالتالي بعتقد انه حتى القيمين على الوضع في لبنان كافة بيعرفوا انه عملية انه التحايل على الشروط اصبحت جد صعبة
مستحيل.
فبالتالي بدك توجهي الحقائق لا محالة.
كرمال هيك عم بسأل، بعد معنا وقت بعز الانهيار لجان ويكون عنا غلط بالأرقام وعلى مهلنا ونرجع نعيد الحسابات؟
ما بعتقد انه رح يعيدوا الحسابات بشكل معين. يمكن اللجنة خلال فترة زمنية قصيرة طافي التوجه، علما انه كمان صندوقنا الدولي انه اني قيد التفاوض هلأ. وقد يكون يعني هيك مثل انه بالتحليل وليس بالمعلومات انه صندوق النقد ممكن يعطيك دفع على حساب اللي هي عبارة عن قرض صغير لا ادعاء حسن نية، إنما المبالغ الكبيرة كان بموضوع سادر أو كان بموضوع اللي كان عم ينحكى فيها بموضوع الممكن اللي نحوه من صندوق النقد الدولي. لن يكون لها خواتيم إلا في حال تم الاتفاق على مجموعة بنود، وهذه مجموعة بنود موجعة موجعة موجعة. فبالتالي الكل عم يتحفظ ده، إنما أنا بعتبره معبر إلزامي لابد منه في جرعة من الإصلاحات القصرية مش طوعية للأسف، لأنه نحن عندنا الصيغة التوافقية لغت
للأسف
العملية الإصلاحية بشكل موضوعي، بس إنما في عندك عملية قصرية لعملية الإصلاح، لأنه محاربة الفساد ما بدها تكون شفاها ما بدها تكون خطابات، بدها تكون فعليا.
هون كم سؤال
بدها مرتكبين بملفات، يعني حتى ما يكون حتى عمل لك يعني حتى استهزام في بعض الأحيان هي لخلط الصالح بالطالح بمحل معين ولخلط الأمور، ويعني الكل مثل بعض. لا، ما الكل مثل بعض.
حتى بموضوع الإصلاحات دكتور علي، في حديث أمريكي عن إصلاحات نوعية، يعني إيه لا ديفيد شينكر هذه الإصلاحات ما بيقبل فيها حزب الله، وفي السيد نصر الله اللي سمعناه عم بيقول ترك مجال للحكومة تفاوض، بس هو بيرجع بيحكم على نتائج التفاوض، وإذا بدك قال في بديل، يعني ما نفاوض مع صندوق النقد نحن وخايفين، هناك كتير بدائل، وقال ما تنتظروا مساعدات خارجية. برأيك شو الشروط السياسية لنيل المساعدات، وهل رح يكون في تزامن يعني بين الإصلاحات وبس كمان في شروط سياسية من ضمنها سلاح حزب الله؟
يا سيدتي الصيغة التوافقية لم تستثني أحد، الكل بالمعمعة في تيم بمحل معين، فبالتالي الكل أخذ وعطى بمحل معين، هلا كل ملف على حدة بده بحث بحد ذاته، بده تعمق، يعني بده بحث من عدة جوانب حتى نكون موضوعيين ونخرج بموضوع. إنما لما بيكون في عندك صندوق النقد هو من تولى زمام المبادرة، راح يكون في عندك مجموعة إصلاحات، يعني على مستوى القطاع العام، على مستوى آلية إدارة المالية تبعت الدولة، وعلى مستوى آلية إدارة الاقتصاد، وعلما هول الثلاثة مرتبطين بالسياسة، لأنه بالنهاية السياسة والاقتصاد صنوان لا يفترقان، ملزوقين ببعضهم، ما فيك تفصلين عن بعضهم، لأنه السياسة في أحيان بتحدد التوجه الاقتصادي والعكس. إنما إذا كان بدنا نحكي بالتوجه العام، لبنان على خط صراعات إقليمية للأسف. نحن دائما أخذنا شعار موضوع النقي بالنفس، مش النقي بالنفس بمعنى أنه نحن لا لنا رأي ولا لنا لون ولا لنا طعم، لا لنا رأي ولون وطعم بكثير من المحلات، إنما نحن يعني دعينا كل الطيف السياسي اللبناني تخفيف من الصراعات الداخلية. هلأ لأي مدى نحن منا محصنين، ولبنان بلد ضعيف، ولبنان على خط الزلازل، فبالتالي انه بعض الاحيان الواحد بده ياخذ بعين الاعتبار الواقع الموجود فيه، لانه للاسف
بس السياسي مش عم بتخلي الاطراف يكونوا مجتمعين على موضوع واحد، وبالتالي هل طارت المساعدات من صندوق النقد او من صادر او غيره؟
ما في شيء منه مساعدات،
القروض
الجزء الاصغر منه مساعدات، هيدي عباره عن قروض، انما مخفض الفوائد، وبالتالي ما حدا رح يعطي، ما في بالصيغه الدوليه والصيغه العالميه ما في شيء اسمه كاريتاس.
صحيح، ولكن هل السياسي ستقف عائق وبالتالي لبنان خلاص راح للمجهول؟
السياسي في لبنان، أنا بالنسبة لي لو كان بعتبر لبنان راح للمجهول ما كنت يعني قدمت على الندوة البرلمانية لأول مرة وطلعت نائب. لو كان أنا بعتبر يعني بمنطقي العام، لو كان بعتبر إنه على المجهول وما في مجال ينعمل شيء، كنا لا قعدنا على جنب، ضلينا على شو اسمه ما خضنا بالأمر، وعم نخوض على قدر المستطاع، ما عم نقول إحنا عم نعمل علامات فارقة، بس عم نعمل تنويه، وعم نكون موجودين محل ما لازم نكون موجودين. لبنان أنا أعتقد أنه مع الوقت حتى في عبور في هيك معمودية بده يمرق فيها.
مهمة تطول، مهمة تطول وبأي ثمن.
هلأ بدنا بالنهاية نعض على الجرح لأقصى درجة ممكنة، بدنا نعول على أربع شغلات. الشغلة الأولى يعني بمعنى أنه الوعي الأكبر عند المسؤولين بشكل أنه تروح للوطنية أكثر من التخصص إلى آخره. الشغلة الثانية على تعديل جوهري بالسياسات المالية والمصرفية وحتى بإدارة القطاع العام. الشغلة الثالثة مجموعة قوانين وترك القضاء وفصله مباشرة عن السلطة التنفيذية بشكل أعطاه مجاله. والشغلة الرابعة على ناسنا وأهلنا والشعب اللبناني، اللي مع الوقت حتى لو رحتوا لكل العالم راح تلاقوا أنه إلى حد ما وين ما كان صورة العيش منا سهلة، صحيح في بلدان مرتاحة وصحيح، إنما اللي عم يسافر لبرا صحيح بيطلع بنظرية بنقول على الأقل بلدنا وبنقول بننتمي لهون وهي أرضنا وهي ناسنا وهي شعبنا، فبالتالي وجود بحد ذاته أنه على الأقل في انتماء. بدنا نعول عليه أنه مع الوقت كمان يساهموا بالحركة اللي عم تصير، أنه يرفع الصوت بعض الأحيان، الانضباطي بعض الأحيان، والتنويه أنه بالنهاية بدنا نروح على أمل أفضل أنه هالبلد رح يتحسن.
بدي أختم موضوع الإصلاحات وشو طالب الدول، هل سيكون سلاح حزب الله هو المطلوب مقابل مساعدة صندوق النقد وسادر؟
يعني بالبنود اللي هي واردة، ما بعرف إذا كان هذا الأمر أنه مذكور صراحة أو غير صراحة، أني مذكور
في كلام لديفيد شينكر وكلام المسؤولين الأمريكيين، وانت بتعرف صندوق النقد مين يعني قادر يتحكم بكتير.
هلا نحن عم نحكي بالاجمال موضوعيا، لانه في عندك تفاوض مباشر ما بين الدوله اللبنانيه وممثله بالحكومه تحديدا ومصرف لبنان، وما بين صندوق النقد الدولي. اثناء التفاوض في بنود عم تطرح فعلا وبشكل واضح، حتى بالنهايه كمان انه نترجمها بشكل فعلي وبشكل موضوعي. هذا الامر اذا كان طرح اما لا، بشكل فعلي ما ذكر إعلاميا أنه هذا الأمر على عم يطرح بالسياسي، عم يطرح من قبل الأمر كان قد يكون، وبالنهاية بعتقد أنه في عندك مرحلة تفاوض صعب. المواضيع اللي مطروحة كان بموضوع فلت سعر الصرف، هذا أمر لا يستهان فيه. صحيح. كان بموضوع إعادة هيكلة الدين العام، كان بموضوع إعادة تنظيم القطاع العام إلى آخره. في عندك كل موضوع على حدة بده إجراءات طويلة عريضة، فبالتالي أنا بعتبر أنه بده وقت حتى تتبلور تحديدا يعني ما يطلب فعليا صندوق النقد الدولي كمعبر لهذا الموضوع، وبالمقابل شو هو المردود أو شو هي المبالغ اللي عم نحكي.
الرئيس بر داعي لجلسة تشريعية عامة ب 28 الشهر، شو رح نشهد؟ إقرار قوانين إصلاحية مثل محاسبة الوزراء قدام القضاء العادي، استعادة الأموال المنهوبة والمحولة، استقلالية القضاء، مين أساسا رح ينفذ هذه القوانين إذا أقرت؟
هلا القوانين طالما اقرت على الاقل صار في عندك بين ايديك شيء تستند له، صار عم تعطي مجال حتى للقضاء. لحتى
عندنا كثير قوانين المشكله بتطبيقها او تنفيذها.
ايه مضبوط، بس انما الجو العام هلا صار ضغط. انت بعد 17 شهر الحركه اللي صارت بالشارع، انا اعتقد انه صار في 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 يعني ضغط على كل الطيف السياسي، انه هامش التفلت صار ضيق. فبالتالي إذا كان أي قاضي أخذ قرار جريء بمحل لحدا مرتكب فعليا، في مستندات في يعني دلائل فعلية له الأمر، يأخذ مداه وعند الناس يعني بعتقد هذا الأمر مطلوب ومرغوب. فبالتالي بعد 17 شهر صار في دينامية جديدة على الأرض اللبنانية، وبعتقد هذا الأمر بيدعم تطبيق القوانين، مش بس هتكون قوانين حبر على ورق وتكون مدرجة في الأجراء يعني مثل بيقول. بس أنا بعتقد أنه في عندنا مرحلة صعبة، بدنا نعول على وعي الناس، بدنا الناس كمان ما يعني يصير في اختلاط مثل ما حكينا بالإجمال. وزير الداخلية عم يلعب دور جد جيد بهذا الأمر، وزير الصحة عم يلعب دور جد جيد بهذا الأمر، يعني حتى يكون نحن بالنهاية صحيح نحن صيغة معارضة معتدلة للحكومة، إنما نحن نحكي الشيء مثل ما هو، ومنعتبر أنه بالنهاية هالمرحلة فيها كتير من التحديات. لن يتم يعني على الأقل تذليل بعض أو بعض العقبات إلا في حال كان في نظرة وطنية صحيحة، وهذا الأمر للأسف عند كتار ما عم نشوفه.
من ضمن المعارك الإصلاحية نتابع يلي عم بيصير بين نائب هادي حبيش والقاضي غادة عون، وطلب هيئة القضايا الحجز على ممتلكاته في تغريدة للرئيس الحريري. شو موقفكم وشو حدود التداخل بين السياسة والقضاء؟
نحن سبق وقلنا كان كتبت الوسط مستقل برئاسة دولة الرئيس نجيب مقاطي وكل أعضاء، نحن مع استقلالية القضاء ومع يعني عدم التدخل بشأن القضاء. فبالتالي لما بيكون في موضوع قضائي نترك للقضاء أنه يدلي بدلوه ويعطي صيغته النهائية. كان ما كان نحكى بأي موضوع من المواضيع، نحن ساعتها مثل ما دولة الرئيس أخذ عدة مبادرات أنه بمعنى نحن نحترم هذا القضاء ونعتبر بالعكس لازم نعزز قدوره ونعزز استقلاليته. فبالتالي لما بيكون في موضوع
كيف إذا وقف التشكيلات القضائية، يعني هون سؤال يطرح، كيف فينا نعزز استقلالية القضاء إذا قضاء مش قادر يعمل تشكيلات قضائية من دون تدخل سياسي؟
معي لأنه حسب القانون في عندك سلطة تنفيذية بده يمرق من خلالها. ليش احنا عم ندعي أنه استقلالية القضاء وصناعة قراره من ضمنه؟ يعني بمعنى أي تشكيلات عليه أن يكون سلطة منفصلة تماما انفصال عن السلطة التنفيذية، ومن بعد ساعتها بنحكي بعملية فعليا استقلالية بمحل معين. بس طالما أنه بالنهاية لأنه لما بده يكون في عندك تشكيلات بده تصدر من قبل الحكومة اللبنانية، بده يكون في عندك العنق الزجاج.
للأسف مثل كل شيء. الرئيس حسن دياب عرض بخطاب طويل إنجازات الحكومة بعد 100 يوم على نيل الثقة. أنا عتك هذه الإنجازات، خاصة أنه كان كاتب مقال بالواشنطن بوست عم بيقول فيه للأمريكيين نحن رايحين على المجاعة واللبنانيين وقفوا أكل لحمة وخضرة وحتى يمكن ما يقدروا بقى يجيبوا خبز. بين الإنجازات وبين هذا الكلام شو أنعك؟
نحن عادة نأخذ نبض الشارع. الشارع في نقمة، حتى على الحكومة في نقمة، فعم يعتبروا أنه يمكن في أمور كثيرة ما صار فيها يعني إنجازات في موضوع سعر الصرف، موضوع عطول التشكيلات ومواضيع أخرى. هلا كمان حتى ما ننكر ونقول أنه ما في أي إنجاز بمحل معين. فبالتالي في يعني مرحلة معينة في أزمة كتير كبيرة راكمت موضوع الكورونا، لأنه بالنهاية صار في توجه لكل القدرات حتى ندير هذا الموضوع. هلأ إذا كنت أقنعت أو لم تقنع بعتقد أنه
حضرتك شو بتلاقي أقرب للمنطق، نحن إنجازات أو رايحين على مجاعة؟
ليكي بمعنى أن نروح على مجاعة، إذا استمرت الأمور على ما هي عليه أنا بعتبر أنه الجرح رح يألم أكثر وجرح ينفتح أكثر. إذا ضلت الأمور على ما هي عليه أنت بالنهاية تراجعت كل مواردك، تراجعت مداخيلك، الناس كليات القطاع الخاص نص موظفين وصرفهم، القطاع العام صارت المعاشات 30 أو 40%، فبالتالي رايحين على عصا كتير كتير كبيرة، وبتوصل لمرحلة المجاعة، علما أنه بطرابلس اللي هي المدينة الأفقر على التركيب اللبناني، ونحن عم نساعد قد ما فينا يعني ضمن في عنا مجاعة بطرابلس، في عنا عائلات إذا ما وصل مساعدات من جهات أو من خيرين أو من أشخاص جيدين ما عم تقدر تاكل.
طيب بالشكل أنا بدي أسأل، ليش شارع السني والقيادات السنية ما عم توقف حد الرئيس حسان دياب تيقدر ينتج أكثر؟ رؤساء الحكومات السابقين ومنهم الرئيس ميقاتي ضده، تيار المستقبل، الرئيس الحريري، دار الإفتاء مش كتير فتحت له. طيب كمان مش غلط ينترك رئيس الحكومة بهذا الظرف وبعز هذه الأزمات؟
هلا بالنهاية ما فيني أحكي عن الآخرين لأنه كل مين بيتكلم عن نفسه بمحل معين، والرئيس ميقاتي أبدى عدة مرات يعني تصريحات واضحة المعالم أنه هو بالنهاية صيغة وطنية ويقارب الأمور بصيغة وطنية،
بس هو عم بيشارك مع رؤساء الحكومات السابقين.
عم يشارك لأنه بالنهاية هو من ضمن رؤساء الحكومات السابقين،
يعني يتبنى البيان يلي بيصدر،
وبيتبنى البيان اللي هو بيصدر بالإجمال، بس إنما بيقولوا نحن بالنهاية ككتلة أعلننا نحن بصف المعارض، لأنه منعتبر المتطلبات المطلوبة هلأ حاليا يمكن إن أكبر ما أنه تقدر تلبيها الحكومة الحالية، بس هذا ما بيمنع أنه بالنهاية كذلك أمر نحن نكون موضوعيين ونبدي آراءنا بشكل متزن وشكل متوازن بمحل معين. وكمان يعني عدة مرات كمان دولة الرئيس أبدأ ميقاتي أنه بالنهاية نحن عنا من الاعتدال بشكل انه مقربه، ولو انه هو من نادي رؤساء الحكومه السابقين وعم يبدي اراءه وعم يبدي حتى معارضته لكثير من الامور، انما كمان عم يبديها من منطلقه الوطني، من منطلقه زعامته طرابلسيه وحضوره على الساحه اللبنانيه.
عظيم، خليني انتقل احكي عن ملف عم بيسبب قلق كثير كبير عند اللبنانيين، فيروس كورونا. كنا على اساس ارتحنا دكتور علي، بلشنا نفتح البلد واذا بنرجع ل 63 اصابه و 62 اصابه، هل عم نخاطر نرجع للسيناريو الأسوأ؟
لكن يمكن ثابت، نحن بالعائلة أربعة، أختي بأمريكا وأختي بإستراليا وأخي بإيطاليا وأنا بلبنان، فبالتالي يوميا عم نتابع تقريبا بكل بلد محل ما هني موجودين بشكل أو بآخر. في موجات معينة، وبعض الأحيان في إجراءات رادعة للتفشي، وفي بعض الأحيان في تفلت اللي هو بيخليك تتراجع. نحن بلبنان وعنا عم بحكي هيك يعني بطرابلس عم يقولوا لك انه يا بنموت من الجوع وموت من كورونا، لا هذا بدنا ننزل، بدنا ناكل ونشرب بمحل ما، بس انما الزياده الهائله اللي صارت عم تحكي بالستينات يعني صرنا قطعنا الألف تقريبا، هذا الامر بده انتباه وبده حذر. وين التوجه؟ بعتقد انه في موجه تانية قادمه،
مع انه قالوا الوزير قال ما في وزير الصحه قال ما في موجه تانية، بس علينا هلا ننتبه. طب في مفارقه
إذا
كمان،
اذا ضل التفلت على ما هو عليه وضل عدم الالتزام بالتعليمات اللي عم تطلع دون، كان بالموضوع الكمامات، كان موضوع بالتباعد بمحل، ساعتها نحن رايحين على يمكن كارثة. أرقام كارثة.
بس هون في مفارقة أنه بأكثر من منطقة ومننا طرابلس تحديدا دكتور، المواطنين ما عم يلتزموا. ليه بطرابلس ما عم تقدروا تخلوا الناس تلتزم؟ من مين التقصير؟ شفنا إفطارات، شفنا قهاوي فاتحة، ناس ما عم تلتزم بشي من الإجراءات.
بالنهاية التفلت وين ما كان عم يكون، بس بالمناطق نحن طرابلس كمان يعني بدك تعتبري انه منطقة شعبية ومنطقة الناس اغلبيتها موجوعة على مستوى الاقتصادي، فبالتالي انه بطرابلس عندك نص سكانها عاطلين عن العمل وبدهم ياكلوا يشربوا، وخاصة هلا بالعيد اللي انت بتعتبري يعني انا بحكي بطرابلس هي كانت يعني لؤلؤة لبنان بشهر رمضان، يعني طرابلس التراث الطرابلسي رمضان اذا بدك تروح شي محل تعتبري انه في عنده رونق معين هو طرابلس، فبالتالي بدي يقول لك طب نحن بدنا نعيش، هذا اللي عنده محل بوتيك صغير، هذا اللي عنده محل صغير، هذا عنده كذا، طب بدي محل ماي، بس هذا ما بيمنع انه مع الوقت يا اخي نحن نتبع التعاميم او التوجيهات اللي عم تصدر.
كنواب طرابلس عم تتعاونوا مع وزاره الصحه مثلا لتفرضوا اجراءات اكثر تشددا؟
هلا بالنهايه نحن انا عملت جوله على المستشفى الحكومي وزرت وزير الصحه جمعه الماضيه، وصار في اجتماع لنواب طرابلس مؤخرا، وصار في توجيه كمان للشعب الطرابلسي انه ضروره الالتزام بالمقررات، هلا في تفلت من البعض، بس ما كل الطرابلسيين متفلتين وما كليتهم بالاجمال انه قاعدين بالشوارع. في بعض الحانات فتحه بشو اسمه هذا، بعض القهاوي، بس عمليا ما عم يكون في يعني مثل ما بيقولوا التفلت بنسبه عاليه. فعمليا عم يكون في عندك تفلت من البعض اللي هو عم يقول
ما هذا البعض قادر 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 يعدي بلد.
صحيح، بس هلا بالنهاية الالتزام بالقوانين ضرورة، والالتزام بالقوانين هي بتحصن الجميع، وأي تفلت عم يزيد من نسبة الإصابات، وهذا إذا كانت زادت رح نعرض أولادنا وأولادكم وأهلنا وأهلكم لهذا الأمر، وهذا اللي الرسالة اللي عم نوجهها بشكل يومي لأهلنا بطرابلس.
طيب بضل في موضوع أساسي بدي أحكي فيه، موضوع التهريب من وإلى سوريا. السيد نصر الله داعي الحكومة للتنسيق مع الحكومة السورية، أنتوا كتكتل هل توافقون على هيك حوار مع النظام بسوريا، أو لازم نكتفي فقط بما يقوم به من مساعي اللواء عباس إبراهيم؟
سبق وقلنا بالنهاية نحن مع مقاربة الموضوع بشكل وطني، هذا العنوان الأساسي. كيفية مقاربته نحن منا بالسلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية
بس توافقون على حوار مع النظام؟
نحن بالنسبة لنا، نحن بالنسبة لنا بدنا نشوف شو الخيارات المتاحة. نحن بالنهاية هذا الأمر هو مناط بالحكومة اللبنانية، والحكومة اللبنانية لازم تاخذ الإجراء، وبالتالي يعني اللواء عباس إبراهيم لما بيعمل بعتقد إنه هذا الأمر بيكون بالتنسيق مع الدولة اللبنانية بكل فعالياتها أو رموزها الأساسية بشكل أو بآخر. هلأ عملية إنه ضبط الحدود وعملية يعني الاستيراد والتصدير عبر سوريا، واللي هي أنت كمان عندك معبر للخليج العربي من خلال صادراتك، هذا الأمر وجب مقاربته بتفاصيل بصيغة وطنية.
إذا قررت الحكومة تعمل حوار مع النظام بسوريا رح تكونوا مرحبين؟
نحن بالنسبة لأن ساعتها يعني بالتفاصيل اللي عم أربع، إذا كان هذا الأمر يقتضي كمصلح وطني، علما أنه بالنهاية نحن دعونا من زمان، يعني عم نقول لك مثلا الصيغة الوسطية عم تحكي عنها نحن تحديدا. لما بنحكي عن الصيغة الوسطية عم نحكي بصيغة انفتاح حتى لكل البلدان العربية. هلا التشرذم العربي أنه بالنهاية تشظى لبنان منه، يعني بالنهاية حتى ما نوقف عند عنوان ونتمترس عند العنوان ونحكي 1-2-3
لأنه في قانون قيصر سيطبق الشهر المقبل، وبالتالي أي حوار مع النظام السوري رح يرتب علينا نحن كمان عقوبات.
أعتقد ساعة الدولة اللبنانية بدها تأخذ بعين الاعتبار كل هالمتغيرات ويبنى على شيء مقتضى، فبالتالي الدولة اللبنانية رح تبحث بالخيارات بما فيه اللي عم تذكري حضرتي، وعلى أساسها مفترض أنه هي تأخذ القرار اللي هو، علما أنه نحن ندعو لا تقارب العربي العربي ولا ندعو للصدام العربي العربي، لأنه مع الأخذ بعين الاعتبار ونحن حتى من الحرب اللبنانية وما قبل وما بعد كنا عم نعيش صراعات، وكل ما يعني يصطدموا بعض كل ما نحن ندفع الثمن. بابتدي نتمنى، وهذا بسموه يعني تمني، وحتى يعني نرغب إنه يصير في تقارب أكثر عربي حتى يخففوا عنا كمان شوي.
طيب خليني أختم بسؤالين على السريع لأنه انتهى الوقت. أين الساحة العلوية في لبنان اليوم من كل الصراع الدائر في سوريا، وتحديدا بين الرئيس بشار الأسد وأمين خاله رامي مخلوف؟
نحن الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان نحن نعتمد المعايير الرسمية، فبالتالي نحن ما بناخذ موقف بمحل معين، نحن بنعتبر نحن جزء من الدولة اللبنانية ونحن جزء من المدينة اللي اسمها طرابلس، ونحن من تاريخ الانتخابات اللي عطتني ثقة كمية كبيرة من شعبنا، أنا قلت أنه نحن عنا توجهات. التوجه الأول هو انفتاح على محيطنا وصيغة انفتاح وصيغة التقارب، وخاصة مع أهلنا وفوتنا بالطائفة السنية، لأنه هذا بيعملنا حصانة بيعملنا استقرار. ونفس الشيء نحن بدنا نأخذ توجه اقتصادي حتى نلعب دور اقتصادي بالعناوين الأخرى. نحن بالنهاية ضمن دولة، نحن منا منفصلين عن هالدولة ومنا منفصلين عن هالمدينة، نحن جزء من هالمدينة وجزء من الدولة، نحن لبنانيين، فبالتالي هذا الأمر هو الدولة اللبنانية هي من يتولى وليس فئة.
سؤال أخير، بظل الحديث عن معارك إقليمية، وين بتقدر دكتور درويش تكون ساحة أقرب معركة، في الخليج العربي، في سوريا، أم في جنوب لبنان؟
أعتقد أنه بالمرحلة القادمة وخاصة بحرب الكورونا العالمية، مقاربة المواضيع حتى على مستوى الصراعات يعني الحامية بسموها، بعتقد انكفأت لحساب المعارك، يعني بدها شوية تدقيق أكثر. فعمليا يعني على المدى المنظور لا أعتقد أنه حدا مستعد يتورط هلأ بهالمرحلة اللي نحن فيها بمعركة مباشرة، لا بل على العكس أعتقد أنه وخاصة الدول الكبرى بالمنطقة أنه إلا مصالح بانكفاء الصراعات لحساب الاستقرار بحد بالحد الأدنى للتحضير لمرحلة قادمة وساعتها بعدات مثل ما بيقولوا لك الحادث حديث ويبنى على الشيء مقتضى.
أنا بدي أتشكرك كتير عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش على هذه المداخلة معنا، على أمل ينتهي كورونا ونشوفك عنا بالستوديو. شكرا لك وكل عيد وأنت بألخير.
ممنونك وإن شاء الله نشوفك بخير إذا الله
رضي. إذا الله رضي. شكرا لك أصدقائي، انتهى استجواب لي صباح اليوم السبت. شكرا للزميل جاد فاضل عبر الإخراج الإذاعي. نلتقي إذا الله رضي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.